بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرحب بجميع الحضور في هذه الغرفة الخاصة وجميع المستمعين في جميع الغرف السنية والشيعية. بالنسبة إلى موضوع الحوار، كما هو معلوم هو رأي علي بن أبي طالب في عدالة أبي بكر وعمر، وتكلمنا في المناظرة السابقة وذكرت حديثا رواه مسلم في صحيحه، وفيه أن عمر بن الخطاب قال إن علي بن أبي طالب والعباس رأيا أبا بكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين. وفي مصنف عبد الرزاق قال وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم فاجر، وأيضا في مقطع آخر وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر. هذان حديثان صحيحان يبينان عقيدة علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر، بغض النظر عن كون علي بن أبي طالب مصيب أم مخطئ، نحن نقول هذا هو رأي علي بن أبي طالب كما دل عليه الحديث الصحيح في صحيح مسلم الذي قال الشيخ البراك إن أحاديث الصحيحين محكمة، فلذلك ينبغي للشيخ البراك أن يعترف ويقر، وهو اعترف ضمنا بل تصريحا في المناظرة السابقة ثم تراجع. أنا تعجبت وأتعجب كيف هذا حديث صحيح يبين هذه المسألة الواضحة، ومع ذلك نجد أن الشيخ البراك لا يأخذ بما احتواه وبما دل عليه بوضوح، لأنه يدل على أن علي بن أبي طالب هكذا يرى في أبي بكر وعمر. قلنا فيما تقدم التأويل ممنوع، كما اشترط ذلك الشيخ البراك في شروط المناظرة. لا بد أن نحمل الحديث على ظاهره ولا نؤوله بما هو يخالف الظاهر. أي معنى مخالف للظاهر لا يمكن أن نقبله، لأنه مخالف لما اتفقنا عليه من جهة، ولأنه مخالف إلى فهم السلف من جهة ثانية. ولهذا كما قلنا في المناظرة السابقة إن البخاري أو بعض الرواة حذفوا لفظ فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، لأن البخاري مرة قال وتذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان، وفي مرة ثانية قال تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، وهذا يدل على أن هذا الرأي علي بن أبي طالب واضح ودال بصراحة على رأيه في أبي بكر وعمر. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري قال ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كان يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. هذه عبارة مهمة، هذا ما فهمه ابن حجر، قال ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. ولا شك أن الظالم طبيعي أنه لا يكون عادلا، فهذا الحديث واضح الدلالة صريح لا يقبل التأويل في المسألة التي نتكلم فيها، وهي رأي علي بن أبي طالب في عدالة أبي بكر وعمر. والعجب أن الشيخ البراك في المناظرة السابقة لم يجب وحاول أن يخرج عن الموضوع الأساس، وحاول أن يؤول الحديث بما لا ينفع، و هو يقول أنه هات لي أو أنا آتيك بعشرة كتب من كتبك من كتبي واحتج علي بكل ما فيها. وإذا جئت له بحديث صحيح واضح من كتبه لا يقبله. ثم العجيب أنه يقول أنه هات من كتبك أنت، هات من أحاديث الشيعة أنت، إذا كنت لا تقبل أحاديث السنة أنا جئت لك بأحاديث شيعية في الخلافة ما قبلتها، بأحاديث سنية ما قبلتها، لا أدري ماذا تريد أن آتي لك بأي شيء أنت تقبله، هل أنك تقبل بالحديث الشيعي الصحيح؟ أنا أتيتك بأحاديث شيعية صحيحة. هل تقبل بالأحاديث السنية الصحيحة في البخاري في مسلم؟ أنا آتيتك وجئتك واحتججت عليك بما فيها، ولكن مع الأسف الشديد لم أجد إجابات منك واضحة ولا تقنع السامع على ما طرحته من الأدلة. والآن لا أزال أنا متمسك ومصر على أن تجيب على هذا الحديث الوارد في صحيح مسلم والذي هو واضح الدلالة على ما نقول. على كل حال أنا أنتظر من الشيخ البراك هذه النقطة الجواب على ذلك، وأتمنى أن لا يخرج إلى موضوع آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل إن الله يحب المقسطين. يقول عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهل. والذي أعلمه إن كان الخبر صحيحا أن الشيخ علي المحسن قاض في المحكمة الجعفرية، والقاضي أول شروط القضاء أن يكون الإنسان عادلا وأن يحكم بالعدل. والذي الحقيقة لاحظته خلال المناظرات السابقة كلها أن الشيخ علي بعيد عن العدل كثيرا، فهو يدعي الحقيقة ادعاءات وهذه الادعاءات لا تصح أبدا، فيدعي أنه جاء بالأدلة وجاء بالبراهين وهو أشبه الحقيقة بحاطب ليل، يأتي بأحاديث في عند أهل السنة ويستدل بها وفق هواه، ويأتي بأحاديث في كتب الشيعة وهي لم تصح أصلا، ثم أيضا يستدل بها على ما يريد وعلى ما يدعي. الحقيقة إلى الآن رغم أن هذه المناظرة الخامسة لم أستطع أن أفهم هل الشيخ علي آل محسن يثبت المبايعة أم لا يثبتها. هل الشيخ علي آل محسن مثلا لا يملك أدلة من كتبه ويأخذ عقيدته من كتب أهل السنة؟ أنا أريد أن أفهم الحقيقة حتى أستطيع أن أتحاور معه. الآن يعني هو يقول أنا في كتبك ألزمك أكثر، أنت أقول ليس هذا موضوعنا، موضوعنا عقيدة الشيعة، عقيدة الشيعة في علي رضي الله تعالى عنه، من أين أخذتموها؟ من أين جئتم بها؟ هل أخذتموها من كتب أهل السنة؟ أم أخذتموها من كتبكم أنتم بروايات متصلة عنه؟ من أين تأخذون عقيدتكم؟ هل تأخذون من كتب أهل السنة؟ أنتم تزعمون أنكم أتباع علي رضي الله تعالى عنه؟ إذن أثبت لنا أنك قد أخذت هذا المعتقد في الشيخين عن علي رضي الله تعالى عنه. لم نجد إجابة رغم هذه الأيام وهذه المناظرات التي لم نستطع أن نأتي أو أن تأتي بحديث من كتبك، وإن جئت بأحاديث ضعيفة صح أبطلها علماؤك. فالحقيقة نريد أن نفهم بالضبط. أما الحديث الذي في مسلم فأنا مستعد جميع استعدادي أن أناظر في هذا الحديث، أن يكون هو محور وأن تقبل الحديث كاملا لا تأخذ جزءا منه، ثم بعد ذلك أنا مستعد أن أبين أن هذا الحديث بين بطلان معتقد الشيعة في علي رضي الله عنه وفي كل معتقداتهم التي يعتقدون هذا الحديث فقط. والله إن أدلة بطلان معتقدكم وادعاءكم اتباع على البيت أكثر من أن تحصر، ومع ذلك أقول إن أردت أن يكون هو محور الحديث فأنا مستعد، لكن أريد الحقيقة أن أتبين ما الذي تريده بالضبط. أن تستدل بأحاديث أحيانا باطلة في كتبك، لما قلت لك الآن في الأسبوع في المناظرة السابقة في الأسبوع الماضي، أين تصرف علي رضي الله تعالى عنه حين أصبح خليفة؟ وأرجو من الشيعة أن يسجلوا هذا السؤال، حين أصبح علي رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين ماذا فعل في خلافته؟ هل رد فدك ثم استدللت علي بحديث من كتبك، وتلك كانت المناظرة المداخلة الأخيرة لك، وجئت بحديث لم يصح، حديث ضعيف، وكيف تبني عقيدتك على حديث ضعيف؟ علي لما صار خليفة للمسلمين وفي خلافته حين أصبح خليفة وهو الآمر الناهي لم يرد فدك، ما استطعت أن تأتي بحديث صحيح يثبت ما تدعي إلا حديثا ضعيفا ضعفه علماء الشيعة وليس علماء السنة الذين ضعفوا هذا الحديث. هذا يقول يا أخوه للجميع، ويرجو أن للشيعة أن يسمع والسنة كذلك، محمد البراك لن ينفع السنة بين يدي الله عز وجل، ولن يحول بينهم وبين عذاب الله إن كانوا يستحيل. آل محسن والله لن ينفع، أقول للسنة والشيعة اضرب في من معه الأدلة، أنا أطالب الشيعة أقول لهم اسمعوا، من أين تأخذون دين المصدر لهذه العقيدة التي تقدموها في علي؟ نحن نقول أهل السنة ونكرر القول، نقول لم تأخذوا دينكم من آل البيت، ولم وعلى سبيل المثال عقيدة علي في الشيخين أثبتوها من كتبكم، أثبتوها بأدلتكم المتصلة السند، لم تستطيعوا أن تأتوا بشيء يثبت أنكم أخذتم عقيدتكم عن علي رضي الله تعالى عنه. نقول هذا السؤال يحتاج إلى إجابة، ولكن لم نجد هذه الإجابة في هذا السؤال. حديث مسلم أقول أنا مستعد لي أن أجيب عليه، لكن أن يبين لي الشيخ علي المحسن من أين يأخذ معتقده، هل يريد أن نقتصر على الحديث أم ماذا يريد؟ أريد أن أسمع الحقيقة حتى أستطيع أن أتكلم مع الشيخ بشكل واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون إخواني أن الشيخ محمد البراك لا يزال مصر على أنه لا يهي، ويقول إن علي آل محسن قاضي ويشترط فيه أن يكون عادلا. نحن لا نتكلم في عدالة علي آل محسن، وإنما نتكلم في عدالة الشيخين، وهذا مثال واضح ل خروج الشيخ البراك دائما عن نقطة الحوار. أما قول الشيخ البراك أنني حاطب ليل أستدل بالأحاديث وفق هواي، فلا أدري هل إذا جئت له بأحاديث صحيحة من كتبه أكون حاطب ليل؟ هذا شيء عجيب. حاطب الليل هو الذي يأتي بأحاديث كيفما اتفق ولا يصححها، وأنا لم أجد في كل المناظرات التي حدثت وهذه الجولة الخامسة أن الشيخ البراك جاء بحديث واحد صحيح يحتج علي به، والعجيب أنه يقول أنا أقول قال الله وقال رسوله، وهو لم يأتي بأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وآله، بل رد الأحاديث النبوية ورد قول عمر بن الخطاب، رد الأحاديث النبوية في الخلافة التي بينت فيها أن علي بن أبي طالب نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت أحاديث صحيحة صريحة واضحة عن النبي صلى الله عليه وآله لكنه لم يقبلها. أيضا احتججت عليه في المناظرات السابقة في الخلافة بحديث في البخاري، ويقول مع ذلك أنا حاطب ليل. هذا الآن احتججت عليه بحديث في مسلم ويقول أنا حاطب ليل، وهذا شيء عجيب. يقول هات من كتب الشيعة من أحاديث الشيعة، أنت لا تقبل أحاديث السنة. الآن نحن لا نتكلم في عقيدتي، أنا أريد أن نعلم الناس ما هي عقيدتي، نحن الآن في مناظرة، نحن في مناظرة. كما أنك لا تأخذ عقيدتك من نهج البلاغة واحتججت علي بنهج البلاغة، فهل أنت تأخذ عقيدتك من نهج البلاغة؟ ثم لماذا لا تأخذ عقيدتك من كتبك؟ الآن أنا اترك عقيدتي جانبا، أنت ما هي عقيدتك؟ ألا تأخذها من كتبك؟ ألا تأخذ عقيدتك من صحيح مسلم؟ ألا تأخذ عقيدتك من قول عمر بن الخطاب؟ أنا جئت لك بحديث من صحيح مسلم وبقول عمر بن الخطاب وهو واضح الدلالة، فلماذا لا يكون ذاك عقيدة لك؟ هل أنت تنتقي من الأحاديث؟ هل تأخذ بالحديث الذي يوافق هواك والحديث الذي لا يوافق هواك تتركه؟ ثم أن تقول أنه هل أنتم، أنا كل حديث جئت إليك به من كتب الشيعة ذكرت لك من يصححه، كل حديث احتججت عليك به جئت لك بمن يصححه من علماء الشيعة عملا بما اشترطنا في التنسيق للحوار، أنه إذا قال أحد العلماء من الطرفين هذا حديث صحيح لا بد من قبوله، وأنا كل الأحاديث أتيتك لا بتصحيح لها من قول علماء الشيعة، وعلى هذا أنا آتيك وأحتج عليك بالأحاديث الصحيحة من كتبك ومن كتب الشيعة، ولكنك مع الأسف لم تقبل لا هذا ولا هذا. ثم بالنسبة إلى قولك في صحيح مسلم أنك مستعد أنك تتناظر في صحيح مسلم، هذا هو الذي نريده، هذا هو الذي نتكلم فيه، أما أنه مستعد ولا تجيب، أجب، نريد منك الجواب الآن، السامعون في الغرف الشيعية والسنية ينتظرون منك الجواب. عمر قال أنهما آثمان غادران خائنان كاذبان، فما تقول أنت؟ ألا تصدق عمر بن الخطاب؟ ألا تأخذ بأحاديث صحيح مسلم؟ أما أنك تقول أنه لما علي بن أبي طالب تولى الخلافة لم يرد فدك، رد فدك أو لم يرد فدك، الفعل مجمل كما يقول علماء الأصول، الفعل مجمل لا لسان له، لا نعرف ما هو السبب بالضبط، حديث أحاديث موجودة عندنا، والحديث الذي احتججت لك به عليك به حديث صحيح في المداخلة السابقة، نريد منك أن تجيب في ما قلنا في صحيح مسلم ولا تخرج هنا ولا هناك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة به في مناظرة سابقة، وهو حديث لا يصح أبدا بأسانيده المختلفة. الحديث الذي استدللت به في الأسبوع الماضي أيضا حديث ضعفه علماؤك. أما حديث مسلم أنا أقبل الاحتجاج بكل هذا الحديث بكل ما جاء فيه، وطبعا عقلا عند العقلاء لا يمكن لعاقل أن يأخذ جزءا من الكلام يوافق هواه ويرد ما لا يوافق هواه، لو كان حديثين، وأهل البدعة يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. أنا أقول هذا الحديث، إذن نقرأ هذا الحديث وننظر ما فيه، وكيف أن فيه إلزامات على مذهب الشيعة. أولا، من الذي بدأ بذكر هذه الأوصاف؟ الذي بدأها، أنا لن أقرأ الحديث اختصارا للوقت، لكن أأخذ موضع الشاهد منه. أولا، من الذي بدأ بهذه الأوصاف؟ الذي بدأ بها هو علي رضي الله تعالى عنه، هو العباس رضي الله تعالى عنه، وصف بها علي رضي الله عنه، قال: فقال العباس يا أمير المؤمنين، يقصد عمر رضي الله تعالى عنه، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. هذه أوصاف لعلي رضي الله عنه من العباس، عم النبي وعم علي رضي الله عنه، وعم الرجل صنو أبيه كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهما وأرحهما. ثم ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ وينبغي أن تقبل هذه أيضا. فقال عمر: ابتعد، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هذا من عمر رضي الله عنه، نشد العباس ونشد عليا. ثم قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. هذه ملزمة لك وللشيعة أن تقبلوا ما أقر به علي رضي الله تعالى عنه وأنتم تقولون بخلافه. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال: نعم، أقر بذلك. فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص فيها أحد غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، يقول الراوي. ثم قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. وهذا إلزام أيضا آخر ينبغي أن تلتزم به وألا تدعه وتنكر ما جاء فيه. ثم نشد العباس وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلماني ذلك؟ قال نعم. ثم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما، والله راش تابع للحق. هنا ورد في الحديث أمران. الأول يقول عمر رضي الله عنه من باب الإلزام لهما قال فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، ثم قال والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، فبين سوء الظن الذي قد يفترض، وهم ما قالوا ذلك وما صرحوا بباب الإلزام من عمر لهما، فقال والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هل رد علي رضي الله عن هذا القول؟ هل أنكر على أبي بكر؟ لا يجوز أن يكتم الحق، والذي يكتم الحق لا يليق به أن يكون إماما. الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يقولوا الحق ولا يكتموه، فويل للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتروا به ثمنا قليلا. والله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هل علي رضي الله عنه كاتم الحق مستحق لهذا الوعيد؟ علي أقر أبا عمر رضي الله عنه بهذا الذي قاله وما أنكره عليه وما رده وما قدح في عمر ولا في أبي بكر كما تقدحون، وإنما علي متابع للقرآن متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني غادرا خائنا والله يعلم بار راشد تابع للحق فوليتها. هل أنكر علي هذه الأوصاف من عمر لنفسه؟ وهل أنكرها عليه؟ لا بد أن تبين الموقف الصحيح لماذا علي رضي الله تعالى عن سكت وما بين الحق، وإنما أقر عمر رضي الله تعالى عنه بما قال. قال ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلت مدفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكم عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. نعم. وهذه أقول إلزامات ينبغي أن ترد عليها، وينبغي أن ترد وأن تبين الموقف الصحيح منها، ولا أقول تأتي يمينا ويسارا دون الرد على هذه الإلزامات التي تلزمك من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتعجب من الشيخ محمد البراك الذي يريد أن يلزمني بكتبه، وهو قال في التنسيق للمناظرة أنه لا، أنتم هاتوا من كتبكم، لأنه ليس من الإنصاف أن ألزمك بكتبي. هذا أولا. ثانيا يقول إنه لابد أن تلتزم بكل ما في الحديث، هذا طبعا إذن إلزام لي بما في كتب أهل السنة التي أنا لا ألتزم بها، مضافا إلى ذلك أن الأمور الأخرى ليست موضوع المناظرة، أنه لا نورث ما تركناه صدقة، هل هذا هو موضوع حوارنا حتى تريد أن تلزمني به؟ ثم أن العباس رأيه في علي أنه آثم كاذب غادر خائن، هل هذا موضوع الحوار؟ موضوع الحوار هو رأي علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر، هذا موضوعنا. أما أنه نلتزم بأمور أخرى خارج عن الحوار هذا عجيب غريب. ثم يقول الشيخ البراك أنه قوله فرأيتماه كذا وكذا هذا من باب الإلزام، فبين سوء الظن الذي يمكن أن يفترض، وهذا أيضا عجيب غريب لأنه مخالف لما قاله علماء أهل السنة. وأنا نقلت كلمة ابن حجر في فتح الباري الذي قال ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. هذا ما قاله واحد من علمائك، يعني تريد أن أصدقك، تريد الحاضرون، تريد من الحاضرين المستمعين أن يأخذوا بقولك وبتأويلك للحديث الذي أنت قلت لا نؤول الأحاديث، ونترك قول ابن حجر وغير ابن حجر الذين شرحوا هذا الحديث. ثم أنا أتعجب جدا أن الشيخ البراك يريد أن يلزمني أنا الشيعي بحديث في صحيح مسلم، بأمور في صحيح مسلم، وهو نفسه السني لا يلتزم بما في حديث مسلم، وهذا عجيب. أنت إذا تلزمني بتلك الأمور ألا تلتزم بأن عمر بيّن وشهد أن علي بن أبي طالب رأيه في أبي بكر وعمر هذا الذي ورد في الحديث، لماذا لا تلتزم بذلك؟ ثم أن لما قال عمر والله يعلم أنه بار راشد تابع للحق، هذا رأي عمر، نحن لا نتكلم في رأي عمر في أبي بكر أو رأي عمر في نفسه، والله يعلم إني أو أني بار راشد أو صادق تابع للحق، هذا رأي عمر في نفسه ورأي عمر في أبي بكر، وهذا خارج الموضوع الذي نتكلم فيه. أما أنه لماذا علي عليه السلام لم ينكر عليه، هو يعبر عن رأيه، وعلي قد اتضح للجميع رأيه في أبي بكر وعمر، فلهذا كيف تلزمني بحديث أنت لا تلتزم به، تلزمني بشيء خارج عن موضوع الحوار. وكما تلاحظون أيها الإخوة لا يزال الشيخ محمد البراك لا يريد أن يجيب ولا يريد أن يقر. أنت قلت في جلسات التنسيق وغير جلسات التنسيق أننا نتناظر إلى معرفة الحق، وأقسمت أنه لو تبين لك أن هذا الأمر هو الحق لا أخذت به، ولكن الآن أجدك أنك لا تريد أن تأخذ بهذا الموضوع الواضح الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، ودل عليه حديث محكم كما قلت وواضح الدلالة، لا ينبغي أن يؤول بأي تأويل آخر، وإلا كل كلام يمكن أن نؤوله، كل الكلام، هل هناك كلام لا يمكن أن يؤول، لا يمكن أن تخرج إليه مخارج معينة خلاف ما هو الظاهر؟ نحن اتفقنا على أننا لا نؤول الأحاديث، فلماذا تؤول أنت الأحاديث وتخالف ما اتفقنا عليه؟ ثم أنت قلت أنني لم أحتج أو بعض الأحاديث التي احتججت بها ضعيفة، أنا بينت كل حديث احتججت به نقلت من أقوال العلماء، ومسألة من أجل أننا لا نريد أن ندخل في مناقشات الأسانيد فنكتفي بتصحيح العلماء، كل حديث أنا أذكر لك من صححه من العلماء. حديث الذي احتججت عليك به فيما سبق وهو حديث عائشة أن فاطمة عليه السلام وجدت على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه، وكان علي بن أبي طالب موافق إلى فاطمة، فلذلك دفن زوجته فاطمة ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليه. يعني هذا يدل على أن هناك توتر في العلاقة بين علي عليه السلام وبين أبي بكر وعمر. لذلك أرجو منك أن تتبع الحق يا شيخ محمد، أنا لن أنفعك والجماعة الآخرون لن ينفعوك، لابد أن تراقب الله سبحانه وتعالى فيما تقول وتقر بأن علي بن أبي طالب هذا كان رأيه في أبي بكر وعمر، أنهما ظلم فاطمة واغتصب الخلافة وكان لا يقول بعدالتهما. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الله أعلم بما في النيات، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، لكن أنا أقول ظني وما يغلب على ظني، أقول والله الذي لا إله غيره، إن الذي أظنه أنك تعلم أنه لا يصح لك الاستدلال بهذه الرواية، هذا الذي أظن، والله أعلم بما في القلوب، لكن هذا ظني، لأن الرواية في منتهى الوضوح والرواية ملزمة.
السلام عليكم.
ملزمة.
السلام عليكم شيخ. شيخ محمد سقط الميكروفون، أرجو إيقاف التوقيت. شيخ محمد تسمعني؟ شيخ أبو عمر. نعم شيخ عنده تأخير. نعم تفضل الآن، بارك الله فيك. سقط.
أقول الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الذي أظنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، أقول والله إن الذي أعتقده إنك تعلم يا شيخ علي أن هذا الحديث لا يصح لك الاحتجاج به أبدا، وإن هذا الحديث حجة عليك، وأنك بأخذك جزءا من الحديث وترك بعضه أقول تذكرني بقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأن الإنسان لا يأخذ دليلا واحدا ثم يأخذ من هذا الحديث جزءا ويترك بقية الإلزامات التي تلزمه. ولذلك لو فأردنا أن نفعل مثل فعلك لوجدنا في كتبكم أحاديث أيضا تثني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتثني على الشيخين، ولكن نجد آخرها عكس أولها، ولذلك نعرض عن هذه الأحاديث ولا نقبل الاحتجاج بها ولا نحتج بها عليكم. لكن أنت الحقيقة أنا أستغرب هذه الطريقة التي لم تسبق إليها، وأسجل لك هذا السبق في هذه الطريقة الجديدة التي لم تعرف من قبل. أقول أنت تريد أن تلزمني بما في كتبي، أنا أقول ألتزم بما في كتبي ولله الحمد، وأنا على ثقة من أمري ألتزم بما في كتبي. أنا أقول لما قال عمر رضي الله تعالى عنه، لما قال له ولي العباس والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها، لما قال ذلك لماذا سكت علي رضي الله عنه؟ لماذا لم يتكلم؟ لماذا؟ هل هو جبان؟ هل علي كاتب للحق يسمع مثل هذا الكلام ثم لا ينكره؟ ثم أنا أيضا عندي سؤال وأظن كل يريد أن يسمع الآن، أنت هل هذه تأتي بهذا الحد من باب الاحتجاج؟ وأريد الحقيقة أن أسمع منك، هل هذا التحاكم؟ يعني هل جرى التحاكم فعلا؟ أم أنك تحتج بهذا الحد وأنت لا ترى هذا التحاكم أنه لم يجي أصلا؟ يعني هنا سؤال الحقيقة بحاجة إلى أن تجيب عليه، أن تجيب على هذا السؤال. طيب أنا أقول إذا كان هذا ورد، إذا هذا ورد في حديث في صحيح مسلم وفهمت أنت منه هذا الفهم، أنت ترد على علي رضي الله عنه، أنت ترد كلام علي الذي ورد في نهج البلاغة يقول لعمر رضي الله تعالى عنه لما شاوره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخروج إلى غزو الروم بنفسه، وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ومنعهم وهم قليل يمتنعون، حي لا يموت إنك، قال علي رضي الله عنه قال إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب لا تكن للمسلمين كالفة دون أقصى بلادهم، قال ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. هذا كلام عمر، كلام علي رضي الله عنه، كلامه لعمر. إذن في تناقض، يعني كتبكم بعضها ينقض بعضا أم ماذا؟ يعني الحقيقة أنا أريد أن أفهم الطريقة التي أنت تناظر بها.
الطريقة التي هل أحتج عليك بكتبي، هل أحتج بكتبك، ماذا أفعل؟ أحتج بالقرآن، أنا مستعد أن أحتج بالقرآن وأن أرجع للقرآن وأن لا أرجع لغير القرآن. أنا أريد فقط أن نكون أنا وياك يعني لنا مرجع متفق عليه نرجع إليه ونحتكم إليه، ومن ثم كل يقبل هذه الأدلة ولا يرفض. إن احتجت عليك بكتبي لم تقبلها، وإن احتجت بكتبك أيضا لم تقبل. هذا كتابك، هذا نهج البلاغة، وهذه في خطبة لعلي رضي الله تعالى عنه، وهو يقولها عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني يقول له ليس بعدك مرجع يرجعون إليه أي المسلمين، قال فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن أخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. هذا كلام علي رضي الله عنه في كتبكم أنتم التي تثبتونها هي معظمة. فنريد الحقيقة أن نكون على بينة، على طريقة واضحة، على طريقة واضحة. هل علي رضي الله تعالى عنه، هل علي رضي الله عنه يقر بأن عمر رضي الله عنه، تقول عمر قال عن نفسه والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع الحق؟ نعم يقول ذلك عمر، وكل المسلمين مليار مسلم الآن ومليارات من المسلمين كلهم قالوا ذلك في عمر رضي الله تعالى عنه، ما شذها عن هذا أبدا، إلا أنتم فقط الذين شذيتم عن المسلمين وخالفتم ما أجمع عليه المسلمون. أقول علي رضي الله عنه لو كان يرى غير هذا، ولو كان يرى رأيك علي لرد كلام عمر وقال لا، لا نرى فيك هذا الرأي، لأنه يقول له والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق. لماذا، لماذا علي سكت؟ لماذا لم يتكلم؟ لماذا علي رضي الله عنه ما أنكر عن عمر رضي الله عنه؟ هل يليق بالإمام أن يكون بهذا الجبن؟ هل يكون بهذا الخوف؟ هل يكون يليق به وهو هذا الإمام المعظم الذي تتكلمون في شجاعته وفي بطولته وفي قوته وفي ولاية التكوينية ومع ذلك يسكت؟ أنا أريد أنت أولا تثبت لي المحاكمة هل جرت أم لم تجري، ليكون لنا أيضا شأن في هذا، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المحاكمة جرت أو لم تجري، نحن لا شأن لنا بالواقع، لا نعلم بالواقع، نحن عندنا أحاديث نحتج بالأحاديث، أما أنه في الواقع جرى ما جرى علمه عند الله سبحانه وتعالى. ثم تقول أنك تظن أنني أعتقد أنه لا يحق لي الاستدلال بهذا الحديث، وأنا يعني الله يشهد أن كل ما أناقشك أنا معتقد به، والذي أقوله عن اعتقاد. لكن أنا أيضا أعتقد أنك تعلم أن عليا عليه السلام قال ذلك في عمر، لأن هذا حديث صحيح عندك، إلا أن تكذب بحديث مسلم. أنت تعلم أن علي قال ذلك، ولكن لا تريد أن تقر ولا تريد أن تعترف. ثم قولك أنه هذا مثل المنافقين، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ثم قبل ذلك حاطب ليل. أنا أشكرك على كل حال على هذه الأوسمة التي أعطيتني إياها وبارك الله فيك، وأنا لن أرد بالمثل لأنني لا أريد أن أخرج عن موضوع المناظرة. ثم قلت أنه أنت ما يقول ماذا يفعل الشيخ البراك، يقول ماذا أفعل، أحتج عليه بكتبي لا يقبل بكتب. أنت الآن لم تحتج بشيء، أنت رددت كتبك وأنت لم تحتج علي بشيء. العجيب الغريب أنه جاء إلى هذه الخطبة التي في نهج البلاغة، وهي الذي قال ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، هذه فيه كلام طويل لا نريد أن ندخل في معناها. لكن الكلام أنه أنت لماذا لا تأتي بأحاديث صحيحة، هل هذه صحيحة؟ أنا أحتج عليك بما في مسلم، وأنت تأتي لي بحديث بخطبة في نهج البلاغة لا تدري هي صحيحة أم غير صحيحة. أنا قلت لك في المناظرة السابقة حدد موقفك من نهج البلاغة، إن قلت إنه صحيح عند الشيعة كل علماء الشيعة يصححونه، إذن لابد أن أحتج عليك بكل ما فيه ومن ضمنها الخطبة الشقشقية. وإن كان لا صحيح الشيعة بعضهم يقول أن حال نهج البلاغة كحال غيره من الكتب فيه الصحيح وفيه غير الصحيح يرجع إلى الأسانيد. فإذا أنت ما هو سند هذه الخطبة التي جئت بها؟ وأنا تكلمت بهذا وكررته فلا أدري لماذا أنت تعيد شيء أجبنا عليه سابقا. وأما قولك أنه هذا الكلام حجة علي لأن عمر لما قال لعلي ذلك والله يعلم إنه بار راشد تابع للحق لماذا سكت علي؟ أولا لا نعلم أنه سكت، فهل في الحديث أن علي وافق عمر وصدقه؟ عمر يحلف ويقسم والله كذا، هذا ما يعتقده عمر، لكنه لم يأتي على ذلك بدليل. ودليل أن علي عليه السلام لا يعتقد بما قاله عمر أنه مع أن أبا بكر توفي في ذلك، هذا كان في خلافة عمر، مع ذلك علي بن أبي طالب ما قبل بحكم أبي بكر في هذه القضية حسب دلالة الحديث هذا الذي عندكم، وجاء إلى عمر. إذن إذا كان تابع للحق وبار وراشد لماذا جاء إلى عمر ولم يأخذ بحكم أبي بكر؟ ثم الحديث ما في أي دلالة على أن الحديث الشيخ خرج. إذن وقف الوقت، وقف الوقت، نعم ننتظر إذن حتى يرجع الشيخ.
طبعا حتى الإخوان يعني في باقي الغرف ما يعتقدوا أنه في فصلها، رجع الشيخ. تفضل الشيخ نأكمل.
فإذا قلنا إن نفس الحديث فيه دلالة على أن علي بن أبي طالب لا يعتقد ذلك الذي قاله عمر لأنه ما أخذ بحكم أبي بكر بعد وفاته، وما اعتقد أن قول أبي بكر وحكم أبي بكر كان صالحا وصادقا ومصيبا. فعلى هذا أنت تقول أنت ماذا يعني تريد أن تحذى الحديث الذي الآن في كتبك، هذا الذي في كتبك أنت لا تقبله، إذا جئت إليك بما في البخاري ومسلم لا تقبله، جئت إليك بما في كتبي لا تقبله، نقلت لك من أقوال علمائك. ابن حجر يقول كما قلنا إن عمر يقول، عمر يشهد أن علي والعباس يعتقدان ظلما خالفهم، ماذا تريد أعظم من هذا وضوح؟ هذا من كلام علمائك، أنت لا تقبل لا قول علمائك، لا تقبل الأحاديث التي في كتبك، لا تقبل أيضا ما آتي لك من كتبي ويصحح علماؤنا، وهذا شيء عجيب. يعني ماذا أصنع معك في الواقع؟ أنا حائر في كيف أتعامل معك، ماذا تريد أنت؟ كيف أحتج عليك؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله إنك تتهمني بتهم لا أساس لها من الصحة، تهم الحقيقة أنها لا أفهم منها إلا التهرب من الإجابة على الأسئلة التي تلزمك. أنت استدللت بهذا الحديث، ثم أنا رددت عليك بنفس ما ورد في هذا الحديث، نفس ما ورد في هذا الحديث، قلت لك إما أن تقبله كاملا فنقبل أيضا ما بقي منه كاملا، وإما أن نفسر هذا الحديث ونأخذ منه كما فهم أهل السنة ونفهم منه كما فهموا وهو الحق والعدل، وأيضا لم تقبل هذا الفهم. قلت لك أيضا علي رضي الله عنه ألست تقول إنه شجاع؟ أليس الشيعة يقولون أنه عنده ولاية كونية وأنه شجاع ويذكرون، ونحن نقر بشجاعته رضي الله تعالى عنه وبصدقه وبطولته، ونقر بذلك كله لا ننكره. ولذلك نحن نقول إن علي رضي الله تعالى عنه لا يمكن، لو كان يعلم أن الحق بخلاف قول عمر والله ما يسكت علي رضي الله عنه. أينا الذي يتولى علي وأينا الذي يدافع علي، نحن أم أنتم؟
من الذي فعلا يتبع علي رضي الله عنه الذي ينفي عنه الكذب وينفي عنه الجبن ويصفه بالشجاعة وبالصدق بالدين؟ أم الذي يرى أن عليا جبان وخائف ولا يقول الحق ولا يقول كلمة الحق؟ نقول نحن الذين ندافع عن علي رضي الله تعالى عنه وننفي عنه مثل هذه الأوصاف الباطلة التي لا تليق بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقول إن علي رضي الله عنه لو كان يرى كما ترى والله ما يسكت علي، كما أنه في قضية حرب الجمل وحرب صفين لما أنه رأى الحق معه أيضا بلغ أنه يرى أن معه الحق. نقول في هذا الحديث الذي أنت استدللت به أن تقول كيف ألزمك بما في كتبي، أنت الذي جئت بهذا الحديث وأخذت منه جزءا، نقول لك خذ الحديث كاملا أو رده كاملا. ثم أيضا من الأمور التي تحير ومن الأمور التي تضحك الثكلى، تضحك الثكلى الحقيقة، تقول أنا ليس من شأني أن أثبت هذه المحاكمة وأنفيها. يا أخي والله ما أنا أتعجب غاية العجب من هذا الكلام، أتعجب والله غاية العجب. أنت أما أن تنفيها وإما أن تثبتها، أما أن تقول لا أثبتها ولا أنفيها، هذا الحقيقة جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن تثبت أحدهما، قل أنفيها أو قل أثبتها، فنكون على بينة. أما أن تكون بين هذا أقول أمر ما يقبله العقلاء ولا يصدقه أحد، ولا يليق بمثلك أن يقول مثل هذا الكلام. تقول رأي عمر في نفسه، وقد بينت هذا في المداخلة السابقة، أقول أين قال علي، ونحن قد اتفقنا في الاتفاق الأول في المناظرة الأولى أن نقبل صريح الكلام ولا نقبل التأويل، لا نقبل التأويل. نقول هل علي صرح في هذا الحديث بوصف عمر بهذه الأوصاف؟ هل صرح ذلك كما صرح العباس في وصف علي رضي الله عنه؟ أنا سؤال يحتاج إلى إجابة. علي هل صرح أم أنت الذي فهمت هذا الفهم؟ عمر يقول ذلك من باب الإلزام لهما، لما أن العباس قال ذلك في وصف علي، لما قال في وصف علي وصف بهذه الأوصاف، من الرد عليه ومن إرادة الإلزام أن عمر رضي الله عنه قال لهما هذا القول من باب الإلزام لهما، لكنهما ما قاله ولا قاله العلي رضي الله عنه، ما قال هذا القول علي رضي الله تعالى عنه أبدا، بل الذي أقر به علي أنه بار صادق راشد. ولذلك نقول أجب على هذا السؤال، لماذا سكت علي؟ لماذا لم يرد علي هذا القول من عمر رضي الله عنه لما قال عن نفسه، لما قال عمر هذا عن نفسه، لماذا سكت علي رضي الله عنه وما رد عليه حين قال هذا القول؟ ثم تقول ليس وقتنا أن نصحح الرواية التي في نهج البلاغة أو لا، ليس هذا وقت، لا نقول هذا وقته، كما أنك ألزمتني بالحديث الذي في صحيح مسلم وتكلمت فيه وتركت ما هو أهم، أنا أقول أيضا يلزمك أن تتكلم في هذه الرواية التي قالها علي رضي الله عنه في كتاب نهج البلاغة. ليس لماذا ليس هذا شأننا؟ أنا أحتج عليك بما في كتبك بكلام علي رضي الله تعالى عنه في نهج البلاغة، أم أو إلا إن قلت والله نهج البلاغة كتاب ملفق، كتاب ليس بصحيح، فهنا أمر آخر. أما أنك تعترف بكتاب نهج البلاغة فهنا يلزمك أن تقول هذه الرواية أبطلها علماؤنا وقالوا بأنها ليست بصحيحة، وترد هذه الرواية التي يقول فيها علي رضي الله عنه في كتبك وليس في كتبي، وهذا من قوة الاحتجاج، أحتج عليك بما في كتبك أنه قال لعمر ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. عمر إن بقيت يا عمر قال إن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين، هذا في كتبك وقاله ومر على علمائك وأقر هذا القول من علي رضي الله تعالى عنه وما ردوه وما تكلموا فيه. أنا أقول هذا الحقيقة دليل ضعف أنك ترد هذا الكلام بمثل هذه الشبهة وبمثل هذا الكلام الذي لا يقبله العقلاء. كتبنا لا تقبل ما فيها، لا تقبل المعنى الصحيح الذي نقوله فيها، كتبك أيضا تتهرب مما فيها. نقول ماذا نقول بعد ذلك؟ نستمع لمداخلة قادمة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما لاحظتم إخواني لم يجب الشيخ البراك على ما قلته إلا أن يقول تلتزم بكل الحديث، وهو لا يلتزم بالحديث، هذا شيء قلنا فشيء غريب عجيب. ثم يقول أنه ما هو الدليل على أن علي بن أبي طالب كان يعتقد في أبي بكر وعمر أنهما آثمان كاذبان غادران خائنان؟ علي لم يصرح بذلك، يعني أنا أتعجب، عمر يشهد بذلك، فهل عمر يكذب؟ ثم علي عليه السلام لما قال عمر ذلك لم ينكر عليه، ما قال لا بالعكس أنا أعتقد فيكم كذا وكذا، وأنا لأنه نسب إلى علي قولا عظيما في أبي بكر وعمر، وقال أي واحد ينسب إليك قولا عظيما لابد أنك إذا ما كنت موافقا تقول لا أنا لا أعتقد بذلك، فلا قبل شهادة الشيخ محمد البراك، لا قبل شهادة عمر قول عمر، ولا قبل إقرار علي عليه السلام. ثم من العجائب أن الشيخ محمد البراك يقول هذا من باب الإلزام، أي إلزام؟ أي إلزام هذا؟ أن يقول علي عن عمر يقول أنتما تعتقدان في أبي بكر كذا وكذا، هذا إلزام لعلي؟ أي إلزام هذا؟ الظاهر أن الشيخ محمد البراك لا يعرف معنى كلمة الإلزام مع الأسف الشديد. ثم يقول لماذا سكت علي؟ أجبنا عليه، لا داعي للتكرار. ثم يقول أن علي عليه السلام في نهج البلاغة قال كذا وكذا، والغريب العجيب أن الشيخ محمد البراك يقول أنه يريد أن آتي أنا من أقوال علماء الشيعة من يقول أن هذه الرواية غير صحيحة، هذا منهج غير علمي، أنت أنا أربأ بك أن تنهج هذا المنهج، تأتي بحديث وأنا أريد تريد مني أن آتي بمن ضعفه، هذا غريب عجيب لا ينبغي أن نضيع فيه الكلام. على كل حال كما لاحظتم إخواني أنني استنفدت كامل الوقت وأعطيت الشيخ محمد البركة كامل الوقت لكي يجيب على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، على أن يجيب على ما قاله ابن حجر، رد كلام ابن حجر ويأتي بكلام من عنده، كلام من عنده هو بحسب ما هو يتصور من الفهم، ولم يخطئ، قل ابن حجر مخطئ، قل ابن حجر ما فهم، لماذا لا تقول ذلك؟ ثم أنا قلت أن جملة من الرواة ومن ضمنهم البخاري قال فقال وأنت فرأيتماه كذا وكذا، لماذا قال كذا وكذا البخاري؟ لماذا قال كذا وكذا؟ لماذا قال بعض الرواة كذا وكذا في غير البخاري؟ لأن هذه أمور عظيمة قالها في حق أبي بكر وعمر، كل هؤلاء ما فهموا، بس أنت يا شيخ محمد البراك فهمت، هذا شيء غريب. إخواني الأعزاء، دائما يعني في البخاري وغير البخاري إذا كان في أمور عظيمة البخاري يقول كذا وكذا، فدائما إذا وجدتم حديث في البخاري في كذا وكذا اعلموا أن في طامة، طامة لكن البخاري ما قدر أن يصرح بها، فارجعوا إلى الكتب الثانية حتى تجدوا ما هو معنى كذا وكذا. أيكم يواليني على أن يكون أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ تجدون في كتب أهل السنة، أيكم يواليني على أن يكون كذا وكذا وكذا، أمور كبيرة مقامات عظيمة لأمير المؤمنين يمحونها، إذا كان في الطعن في غير أمير المؤمنين أيضا يزيلونها، فتأملوا مقدار الأمانة في كتب أهل السنة. على كل حال أنا استنفدت كامل، أعطيت شيخ محمد البراك كامل الوقت لكي يجيب، ولكن كل منصف يلاحظ أن الشيخ محمد البراك ما استطاع أن يجيب إلا أن ألتزم بالحديث. أنا قلت لك الأمور الأخرى ليست موضوع لنا، ألتزم بها في ماذا؟ نحن نتكلم في نقطة معينة موجودة في الحديث أنت لا تريد أن تلتزم بها، وهي موجود في حديث صحيح البخاري ذكر هذا الحديث، وهو في مسلم صرح بهذه الأمور. لماذا قال البخاري كذا وكذا؟ لما أجب على هذا؟ لماذا ماذا قال ابن حجر؟ ابن حجر قال هما يعتقدان ظلما خالفهما. هذا واضح. أنت لماذا تلوي بعنق الكلام وتؤول الكلام بما لا يدل عليه؟ نريد إجابات، نريد إجابات. هذه لم نحصل على إجابات، والظاهر سينتهي وقت المناظرة والشيخ محمد البراك لم يجب على شيء وصار يخرج هنا وهناك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا بركات، أرجو أن لا تتدخل في موضوع الحوار، بارك الله فيك. أنا أتكلم بعيد عن الموضوع، هذا خل الشيخ محمد البراك هو الذي يقول ذلك. أنت منسق، نعم، لا تتدخل في مادة الحوار، الشيخ محمد البراك هو دعه يقول ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الحقيقة يعني أن الحديث، هذا الحديث، رغم أنه قد تبين الإلزامات التي لا تستطيع الإجابة عليها، وهو ما تضمنه هذا الحديث، يعني هذا الحديث من إقرار علي رضي الله تعالى عنه بفضل الشيخين، وأيضا التحاكم إليهما. أنت هربت من السؤال حين قلت هل تحاكم علي رضي الله عنه إلى عمر أم لم يتحاكم، فما أجبت على هذا السؤال. وهذا طبعا لماذا هذا عدم الإجابة؟ لأن عندكم يقول علماؤكم كما جاء في رياض المسائل السيد علي الطبطبائي الجزء 13 صفحة 50، قال التحاكم إلى حكام الجور مجمع عليه بيننا وغيرهما من الروايات مستفيضة به، بل متواترة جدا، مضافا إلى الآية الكريمة المذكورة فيها، ويستفاد منهما عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقا، وهو في الدين ظاهر وفي العين مشكل، لكن العموم اقتضاهما. ثم أيضا في موضع آخر، وهو عند الشيخ محمد فاضل المسعودي الأسرار الفاطمية صفحة 266، قال فإن للإمام مقاما، لحظة أتأكد منه، نعم، فيقول لا هذا الموضوع آخر، زبدة البيان المحقق الأردبيلي صفحة 687، قال لا يعني، قال يعني لا يمكن زعم الإيمان وإرادة التحاكم إلى الطاغوت، قال ففيه كمال المبالغة في المنافاة بين الإيمان وإرادة التحاكم إلى الطاغوت. طبعا إذن حتى في ديركم وفي مذهبكم أنه ولو كان الإنسان له حق فإنه لا يتحاكم إلى من لا يرى عدالته ولا يؤمن بصحة دينه، كما جاء هذا قول في الروايات. ولذلك أنت لم تجب على هذا السؤال لهذا السبب. ربما أقول نحن لازلنا نطالب، ولذلك أنا أقول ليس المهم أن نحصر الحديث في الكلام المناظرة في هذا الحديث، وهو الحقيقة إضاعة للوقت وإضاعة لوقت المستمعين. أنا أقول عقيدتكم في الشيخين التكفير والبراءة، هذه العقيدة التي تعتقدونه فيهما، والحديث ما دل على ذلك أبدا، بل الحديث حجة عليكم، والحديث دال على موالاة علي رضي الله عنه للشيخين والتحاكم إليهما وقبول كلامهما، هذا الذي نفهمه من هذا. لكن عقيدتكم في الصحابة عموما وفي الشيخين خصوصا التكفير والبراءة، من أين جئتم بها؟ من أين جئتم بها؟ لماذا هذا السؤال لا تجيب عليه؟ لماذا هذا السؤال الذي يؤرق المسلمين أن يسمعوا منكم ومن علمائكم الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الطعن في أبي بكر وعمر، الطعن في أصحاب الرسول الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أقول عدم الإجابة على هذه الأسئلة؟ من أين أخذتم عقيدتكم في الشيخين؟ من أين أخذتموها؟ ليست القضية التحاكم إليهما، وليست القضية وصفهما بهذا الذي ورد في الحديث وهو مردود عليه، لكن المعتقدات التي تمتلئ بها كتبكم والتي يرددها علماؤكم، وهي تكفير الشيخين وتكفير من تولاهما
كما يقول ذلك علماؤكم المتقدمون والمعاصرون، من أين جئتم بهذه المعتقدات؟ نحن نقول مناظرتنا عنوانها عقيدة علي في الشيخين، هل توافق عقيدتكم أم لا؟ نحن نقول لا توافق عقيدتكم، لا توافق عقيدتكم إطلاقا. ولذلك طول هذه المناظرات، الخمس المناظرات، لم تستطع أن تتكلم في هذه المسألة، لم تستطع أن ترد ما في كتبك، هل تقول بما في كتبك؟ نحن نقول هذه موضوعنا نحن، وهذا التحدي والذي أكرره، أقول لا يستطيع الشيعة أن يأتوا بدليل واحد يثبت أنهم أخذوا دينهم عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عقيدة علي تختلف تماما عن عقيدتكم. في كتبنا، في كتبنا في مواضع متعددة ثناء علي على الشيخين واعتراف علي بفضلهما، لكن أنتم حين كفرتم الشيخين وكفرتم أبا بكر وعمر، من أين جئتم بهذه المعتقدات؟ أين قال ذلك علي رضي الله تعالى عنه؟ من أين قاله؟ التكفير لهما، وصفهما بالجبت والطاغوت، واللعن لهما، والبراءة منهما، والحكم عليه تعالى عنه. أقول هذا المعتقد أين جئتم به؟ لماذا لا تدخل في هذا الموضوع؟ ولماذا لا تحاور في هذا الموضوع؟ لأنك تعلم أنك ليس لك حجة، وأنه ليس للشيعة حجة. الآن خالفتم مليار من المسلمين الموجودين على وجه الأرض الآن، وخالفتم في هذا المعتقد. ولذا كنت تقولون مثلا أننا نتفق مع المسلمين، نقول لا، لا تتفقون مع المسلمين، أنتم تخالفون ما أجمع عليه المسلمون. ومن أين جئتم بهذا المعتقد؟ أثبتوا صحتها. نحن نقول علي بريء من هذا الكلام، أين جئتم بهذا الكلام؟ أقول أسئلة الحقيقة لم نجد لها إجابة، أكررها الآن، وأرجو أن تفهم هذه الأسئلة وأن تجيب عليها، وأيضا للشيعة الذين يستمعون أن يتأملوا في هذه الأسئلة التي عدة مرات لم نجد إجابة من الشيخ علي عليها. هل تثبت المبايعة؟ السؤال الأول. الثاني، ما عقيدتكم في الشيخين؟ الثالث، ماذا فعل علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة؟ هل غير شيئا مما فعل الخلفاء قبله؟ السؤال الرابع، هل كان علي كاتم للحق؟ فلماذا أقر بكلام عمر؟ الرابع، هل جرت المحاكمة؟ أو الخامس، هل جرت المحاكمة أم لا؟ السادس، رواية نهج البلاغة، فيها كلام طويل وفيها ثناء على عمر. أجب على هذه الأسئلة التي لا نجد لها إجابة أبدا، وتفضل. الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. العجيب أن الشيخ محمد البراك يقول أجب على هذه الأسئلة التي لا نجد عليها إجابة، وأنا أجبته، أنا أجبتك الآن، هل أنت معي أو أنت مشغول بأمر آخر؟ يا أخي يا شيخ محمد، أنا أجبت على رواية نهج البلاغة، قلت هذه لابد أن تثبت أنها صحيحة أم لا، لا تحتاج بأي حديث، أنت هذا أليس جوابا؟ هات رواية صحيحة، حديث صحيح، أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها، ولكن مع الأسف الشديد عندما أتكلم إما أنت مشغول بشيء آخر، أو أنك لا تسمع ما أقول، لعله الصوت ضعيف عنده، أو لعله لا تفهم ما أقول. وإلا الحمد لله المستمعون كلهم يعلمون أني أجبت على هذه، وأنت مع الأسف تكرر الكلام الذي يضيع به الوقت. قلت إلزامات، أنت ألزمتني بإلزامات في الحديث، أجبتك. ماذا يعني؟ هل تريد أن أكرر الجواب 10 مرات كل مرة أجيبه؟ قلت لك أنت لا تحتج علي بأحاديثك، ثم مواضيع أخرى، هذه ليست موضوع الحوار. أنا أتعجب، يعني كلما أجيب هو يقول أنك لا تجيب، مع الأسف الشديد لعله لا يفهم ما أقوله. ثم قلت أنه لماذا تحاكم علي إلى أبي بكر عمر؟ أولا ما تحاكم علي، ما تحاكم، هذا الحديث الذي عندكم هذا لا يلزم الشيعة أنه تحاكم. الشيء الثاني أن علي عليه السلام طالب بحقه، الخصم هو أبو بكر وعمر لأنهما أخذا فدك، لم يتحاكم مع شخص آخر. الشيء المعلوم أن علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام طالبت بفدك، طالبوا بحقهم الذي انتزعه ومنعهم إياه أبو بكر وعمر. ثم كلامك إلى مسألة التحاكم إلى سلاطين الجور، طبعا إذا كان الآن شخص في أمريكا، وأجبت هذا فيما سبق لكن أكرره إن شاء الله لمن لم يسمعه، وأنا أجبت على ذلك، من كان في أمريكا أو في أي بلاد وأخذ حقه وتوقف استنقاذ الحق على التحاكم، لماذا لا يتحاكم؟ هل يعني تضيع الحقوق بذلك؟ ثم العجيب الغريب إن الشيخ محمد البراك نحن في الجولة الخامسة وهو لا يزال يقول إنه موضوع المناظرة هو عقيدة علي في الشيخين، وبينت ذلك في أكثر من مناظرة وأكثر من مداخلة، ومع ذلك يكرر ويكرر، وهذا شيء عجيب، يعني أنه يعني لا أدري، نحن نتكلم وهو لا يعلم ما هو موضوع الحوار. اسمع بصوتك.
نقول موضوع الحوار الذي اقترحه هو عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر، هل هي موافقة لعقيدة علي رضي الله تعالى عنه فيهما، أم هي مخالفة لما يعتقده علي رضي الله تعالى عنه؟ طبعا اعتقاد العدالة فيهما كذلك في خلافتهما، أقول هذه يعني موضوعات ألحقها.
فكما سمعتم إخواني الخلافة، تكلمنا في الخلافة، هو قال في العدالة في الخلافة، تكلمنا في الخلاف، قال لا هذا ليس موضوع الحوار، هذا هروب، هذا أنت قلت موضوع الخلافة، تكلمنا في الخلاف، وكلما أردنا أن نكمل عندنا أدلة حاولوا قطع المناظرة، يقول هذا خارج الموضوع، أنت قلت الآن هذا بصوتك لم نزوره عليه، كذلك العدالة بعدالتهما، عدالة لم يقل في تكفيرهما في البراءة منهما. ألا تفرق يا شيخ محمد البراك بين العدالة والتكفير والبراءة؟ هذه مواضيع مختلفة، أنت المفروض دكتور تكون دقيق في المسألة موضوع الحوار. على كل حال حتى لا يضيع الوقت على الحضور والمستمعين نكمل ساعتين تقريبا. فهناك أيضا بما أن الشيخ محمد البرك عجز عن الجواب على حديث مسلم، آتي له بحديث رواه الصدوق في علل الشرائع عن محمد ابن أبي عمر عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فذكرت له، منعها من هو حق لها، هو منعها وأخرج وكيلها، جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر لما منعت فاطمة عليها السلام؟ ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه ووكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر: هذا فعل المسلم إلى آخره. فقال: هذا فيء للمسلمين، فإن أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه. قال: يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ هذا حديث صحيح موجود في كتب الشيعة، نضيفه إلى ما سبق وإلى ما سبق من الأمور التي لم يستطع الشيخ البراك أن يجيب عليه. قال: تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين، فهل هذا يدل على ظلم أم يدل على عدالة؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنت تقعكم اقرأ نص الحديث ويقرأه الجميع، ماذا يجدون في هذا النص؟ يقول قال عباس قال فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، اقضي بيني، يعني قاضي يقضي بين خصمين، فهم جاءوا يتحاكمون إليه. ثم قال: يا أمير المؤمنين
وصفه بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فقل هذا يعني هذا الحديث واضح بأنه تحاكم إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وثم أيضا إذا كنت لا ترى أنهم يتحاكمون إليه أو أن علي يتحاكم إلى علي إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أقول ماذا كان موقف علي من عمر رضي الله تعالى عنه؟ هل أنكر عليه خلافته؟ هل أنكر على أبي بكر حروب الردة؟ هل كان مع المرتدين ضد أبي بكر وعمر؟ أم كان مؤيدا لهما قابلا لما يعني يحصل من يعني أعمال لهما رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا؟ أقول هذه يعني أمور لا تستطيعون الإجابة لها، هذه أمور مستفيضة ومشهورة وكتبها المؤرخون، وهي أشهر من أن تذكر، وهي كثيرة جدا. يعني علي رضي الله تعالى عنه عاش مع الصحابة ليس يوما أو يومين أو ثلاثة، بل عاش معهم سنوات. أبو بكر توفي رضي الله تعالى عنه في السنة 13، والنبي في السنة 11 في بدايتها. طيب بقي علي رضي الله عنه إلى عام 40، يعني قريب من 30 سنة، بإمكان علي أن يقول كل ما يريد، كل ما يقوله وكل ما يعتقد أن يقوله خلال 30 سنة هذه التي بقيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة حتى الخلفاء الثلاث بعد أن أصبح خليفة. أين هذه الأمور؟ لم يقلها علي رضي الله عنه وما تكلم فيها. نقول هذه الخلافة، هذه الرواية أو هذا الحديث الذي وهو حديث مسلم، أقول فيه أولا يعني هذا يعني فيه أولا التحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه، التحاكم إلى عمر. وفي كتبكم أنه كما جاء في رياض المسائل السيد علي الطبطبائي الجزء 13 صفحة 50 قال: حرمة التحاكم إلى حكام الجور مجمع عليه بيننا وغيرهما من الروايات مستفيضة به، بل متواترة جدا مضاف إليها الآية الكريمة المذكورة فيها، ويستفاد منهما عدم جواز أخذ شيء بحكمهم، أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقا. قال: وهو في الدين ظاهر وفي العين مشكل، لكن العموم مقتضاهما. إذن يعني علماءكم يرون أنه لا يجوز التحاكم إلى حكام الجور، وعلي جاء يتحاكم إلى عمر رضي الله عنه لأنه لا يرى عمر حاكما جائرا، بل عمر آية في العدل كما أقر بذلك العرب والعجم والمسلمون والكفار. إذا ذكر العدل ذكر عمر، ما شذ عن ذلك إلا الشيعة، فقط هم الذين شذوا عن العقلاء كل العقلاء. فأقول هذا يعني ما تقولون. ثم الرواية التي ذكرت نريد سندها كاملا، يعني نريد هذه السند كاملا لهذه الرواية حتى نستطيع أن نعرف، يعني الرواية التي استدللت بها حتى نستطيع أن نعرف هل هي رواية صحيحة أم رواية ضعيفة. فيلزمك أن تذكر الرواية كاملة حتى نستطيع أن نتبين ما في هذه الرواية من صحة الاستدلال أم عدم صحة الاستدلال. أقول وأكرر القول، أنت سمعنا من التسجيل الذي فيه صوتي، وهو أني أقول والذي قلته عقيدة علي في الشيخين، عقيدة علي في الشيخين، هل توافق عقيدة الشيعة أم لا؟ هذا صريح، والعدالة هي جزء. ثم أيضا أنتم القضية ليست في العدالة، يعني الخلاف أصلا بيننا وبينكم ليس في العدالة، الخلاف بيننا وبينكم في التكفير والبراءة. المسلم قد يكون مسلما ونقر بإسلامه ونواليه ولا نعتبره عدلا، قد يكون فاسقا وليس بعدل. فالخلاف القضية ليس الخلاف في مسألة العدالة أم عدم العدالة، أنتم الآن لم تتوقفوا في مسألة العدالة، أنتم الآن كتبكم وعلماءكم يكفرون الصحابة يكفرون الشيخين، هذا هو أصل الخلاف بيننا وبينكم. الآن أثبت أنت إسلامهما، لأن الكتب كتبك عند، أو أثبت كفرهما من كلام علي رضي الله تعالى عنه، نريد من كلام علي، علي إمام هدى ومتبع وخليفة الراشد، نريد كلام علي رضي الله عنه في الشيخين، صريح كلام علي وليس فهمك أنت لكلام علي، ليس فهمك، لأن الحديث في مسلم فيه حج عليك، فيه حج عليك، هذا الحديث الذي استدلت به أقول هذا حج عليك. أرجو الإجابة على الأسئلة التي لم تجب عليها، ما عقيدتكم في الشيخين؟ عقيدتكم أنتم، لأن هذا نفس التسجيل الذي سمعناه، عقيدة الشيعة في الشيخين، هل توافق عقيدة علي أم لا؟ نريد أن نتبين إن كنتم صادقين في اتباعكم لعلي أم أنتم مجرد أدعياء وتدعون كما يدعي النصارى اتباع المسيح. نحن لا وإياكم لا نقر باتباع النصارى المسيح، ونحن نقول أهل السنة أنتم لا تتبعون آل البيت، وأنتم دينكم مختلف عن دين آل البيت، إلا إن أثبت لنا بسند متصل صحيح إلى علي أنه يقول أن معتقدكم هو معتقد علي رضي الله تعالى عنه في آل البيت. نريد السؤال وأكرر السؤال، ما عقيدتكم في الشيخين؟ هل تحاكم علي أمام عمر؟ يعني هل كان يعني هل جرت هذه المحاكمة أم لم تجري؟ ثم ماذا فعل علي لما تولى الخلافة؟ هل غير شيئا مما فعل الخلفاء قبله؟ هذه نحتاجها، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نجد الإجابة منكم، وتفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما لاحظتم إخواني العزيز، لأنه صار يشرق ويغرب وأنا أجبت على مسألة التحاكم، فأرجو منك يا شيخ محمد البراك جزاك الله خير الجزاء، إذا أنا أتكلم اسمع ما أقول، انصت إلي، لا تنشغل بأمور أخرى، اجعل عقلك معي، لأنه أنا أجد أنني أتكلم لوحدي، أنا أتكلم الآن المستمعون هم يسمعون ويفهمون، ولكن أنت لا تسمع. يا أخي الكريم أرجو منك أن تنصت إلي ولا تنشغل بشيء آخر. فلذلك أنا الذي أنت قلت كل هذا الذي قلته أجبت عليه، كل ما قلته أجبت عليه ولا داعي لضياع الوقت. ثم أنت العجيب تقول أن علي بن أبي طالب تحاكم، ثم تأتي بالحديث وتقرأ أن العباس قال احكم بيني وبين هذا الفاسق الكاذب الآثم الفائق. من الذي قال احكم؟ العباس، ولم يقل ذلك علي عليه السلام. ثم أنت تقول أن هل علي أنكر على أبي بكر حروب الردة والخلافة؟ تكلمنا في الخلافة، وعلي عليه السلام أنكر الخلافة ولم يبايع، وأنتم أردتم أن نغير الموضوع وأصلا نكملها كاملة وبس، ولكن ما جئنا به فيه الكفاية. ثم العجيب أنك تقول هذا الرواية التي أنا طرحتها عليك هل هي صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة، يعني هي صحيحة، وأنت المفروض أنك تردها. هو الآن يريد أن يقول إذا ضعيفة يقول هذا ضعيفة، إذا صحيحة يريد ينظر كيف يطعن فيها. اجعل الحق هو غايتك يا شيخ محمد، أنا لن أنفعك ولن ينفعك الناس، الله شاهد علي وعليك. علي بن أبي طالب من الأمور المعلومة أن علي بن أبي طالب رفض حكم أبي بكر ورفض خلافة أبي بكر، واعتقد أن أبا بكر ظلم فاطمة، وكان علي بن أبي طالب مع فاطمة، وأنت لم تقبل شهادة عمر أنه قال فرأيت ما هو آثما كاذبا غادرا، ولم تقبل ما قاله ابن حجر، ولم تقبل صنيع البخاري وبعض الرواة الذين حذفوا هذه العبارة لأنهم وجدوها قوية وشديدة. ثم بعد ذلك تقول تأتي وتخرج عن موضوع الحوار وتقول أصل الخلاف بيننا وبينكم في التكفير. نحن قلنا موضوع الحوار ما هو؟ العدالة. إذا كنت لا تعرف العدالة، معنى العدالة، إذن قل لي اشرحها لي وأنا أشرحها لك. أما أنك تخلط بين العدالة بين البراءة بين التكفير، هذه مسائل لا ينبغي من مثلك أن يخلط بينها. ثم هذا الموضوع أنت الذي اقترحته، أنت غير أن اقترحته ألزمتني بأن أحاورك فيه، وإلا فإن المواضيع الأخرى المهمة هي أهم أن نتحاور فيها. على كل حال النبي الحديث الصحيح الذي رواه الصدوق في العلل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا، منع فاطمة، منع هذا حق لفاطمة، منع وأخرج وكيله. جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر، لما منعت فاطمة عليه السلام؟ ما جعله الله، ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها ووكيلها فيه منذ سنين؟ إذا علي بن أبي طالب يشهد بذلك واعترض على أبي بكر. فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين، فإن أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه. قال: يا أبا بكر، تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين، انظر، تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين. هل الذي يحكم أمير المؤمنين ماذا هو، ما هو قصده؟ قصده أنك تحكم فينا بالظلم وبغير حكم الإسلام، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد من التعليق. هذه رواية صحيحة أنت لم تجب عليها، كما لم تجب على رواية البخاري وعلى قول عمر وما قاله ابن حجر وما فهمه ابن حجر، وقلنا لك قل ابن حجر مخطئ، هات من أقوال العلماء الذين فهموا غير ما فهمه ابن حجر، أنت لم تأتي بذلك ثم تقول أنا أجبت وأنت أجب على أمور خارجة عن موضوع الحوار. إذن هذه رواية، إلى الآن هذه المداخلة الثانية لم تجب عليها، ورواية صحيح مسلم هذه المناظرة الثانية وأنت لم تجب عليها. في الواقع أنا أضيع الوقت مع الأسف الشديد أنني أتحاور معك، لأنك أنا أتكلم وأجيب على ما تقول، ولكنك تشرق وتغرب وتخطب الخطب التي هي خارجة عن موضوع الحوار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هذه الرواية التي احتججت بها، هذه الرواية أولا انظر السند يعني لهذه الرواية، قال طبعا عن أبيه عن ابن أبي عمير، يعني أذكر سند الرواية، عن ابن أبي عمير عمن ذكره، عمن ذكره. ابن أبي عمير من هو الذي روى عنه، يعني من هو الرجل الذي روى عنه ابن أبي عمير، الرجل الذي روى عنه ابن أبي عمير رجل مجهول، يعني رجل مجهول غير معروف، فلذلك الرواية إذا كان فيها مجهول فالرواية لا تصح. يعني هذا الذي استطعت أن تأتي به، أن تأتي برواية فيها رجل مجهول، يعني ابن أبي عمير لم يروي عن رجل معروف باسمه، وإنما في هذه الرواية رجل مجهول، ولذلك الرواية إذا كان فيها مجهول فإنها لا تصح، لأنها تكون هذه الرواية ضعيفة ولا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال بها. ثم هذه الرواية أيضا قال عنها عاصم محسني، قال: غير معتبرة، كما في مشرعة بحار الأنوار في الجزء الثاني صفحة 29. فإذا الرواية باطلة، وهذا غاية ما استطعت أن تأتي به، أن تأتي برواية لم يصححها علماؤك. يعني ينبغي لك أن قبل أن تأتي بالرواية، قبل أن وهذه مشكلة الحقيقة، يعني تريد أن تحرجنا لأن كتب الشيعة ليس فيها يعني ما يعرف الصحيح من الضعيف، فلذلك تأتي بهذه الرواية وأنت لا تصح صح الاستدلال ولا يصح الاستدلال بها. وغاية ما استطعت، غاية ما استطعت أن تتشبث بحديث في صحيح مسلم. نقول فهم ابن حجر هل يوافق فهمك؟ يعني هل فهم ابن حجر يوافق فهمك أنت للحديث؟ والله لا يوافقه. وما قال يعني هذه الأمور أهل السنة شرحوا هذا الحديث وشرحوه علماء كبار، وما أحد فهم منه مثل ما تفهم، لم يفهم منه أحد مثل ما تفهم، وإنما هذا فهم خاص ولي لأعناق النصوص لتوافق الهوى وتوافق يعني الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول تنكر التحاكم، أقول علي رضي الله عنه، علي يأتي لعمر رضي الله تعالى عنه هو والعباس، لماذا جاء إليه؟ يعني ما الذي جاء بهما إليه؟ يعني لماذا جاءوا إلى الحاكم وقالوا يا أمير المؤمنين؟ يعني جاءوا لأجل التحاكم، لأجل الفصل فيما وقع بينهم من خلاف. يقول هذه يعني هذا الذي جعلهم يأتيان إليه. ثم أيضا نقول
يعني تقول هذا إضاعة للوقت. أنا أرى أنه فعلا إضاعة للوقت، ولذلك لماذا الأسبوع الماضي أنا طلبت المباهلة واعتبرت المباهلة هروب؟ طلبت المباهلة لأني على ثقة من عقيدتي، على ثقة أنني أتبع آل البيت، أتبع علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك المباهلة هي منتهى الشجاعة وليس الخوف، ليس الخوف وليس طريقة الهروب. الذي يهرب لا يطلب المباهلة، بل الذي لا يقبل المباهلة هو الذي يهرب. يعني منتهى القوة أن يطلب الإنسان المباهلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبها لما جاءه نصارى نجران، لما جرى يعني هؤلاء النصارى النبي طلب المباهلة معهم كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك كما في نص القرآن. ولذلك المباهلة هي دليل على الثقة من العقيدة والثقة من الدين. ووالله الذي لا إله غيره لو أعطيت الدنيا بكل ما فيها على أن أباهل في أمر يخالف ما أعتقده وما أدين الله به، والله لم أقبل ذلك أبدا، ولكن لأني على ثقة من ديني وعلى ثقة بأن الشيعة ليس لهم علاقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيعة قد افتروا معتقدا ونسبوه لآل البيت وزعموا أنهم أتباع لآل البيت، لولا أني على ثقة من ذلك وأستطيع أن أباهل عليه لما طلبت المباهلة. فالمباهلة هي منتهى القوة ومنتهى الثقة بالعقيدة التي يدين الإنسان الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك ليست هروبا، وإلا لكان أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالهروب لأنه طلب المباهلة من نصارى نجران. لكن حينما تجد أمامك شخصا كلما تأتي له بدليل لا يقبل هذا الدليل ويحرف النصوص لتوافق الهوى وتوافق المعتقد، لا ليس لك سبيل إلا أن تطلب المباهلة لأجل أن يرى الناس ويسمع من الذي معه الحق ويتبين من المحق من المبطل، حينما أقول يتباهل الطرفان فيما يعتقدان وفيما يدينون الله سبحانه وتعالى به، لأن المباهل يدعو على نفسه بالهلاك واللعنة والبراءة من حوله وقوته، ولولا أن الإنسان على ثقة لما طلب هذه المباهلة. أنا أقول أسئلة أكررها لم نجد لها إجابة. ما عقيدتكم في الشيخين؟ ما عقيدتكم في الشيخين؟ من أين جئتم بهذه العقيدة؟ من أين جئتم بهذه العقيدة؟ أثبتوا أنكم أخذتموها عن علي، حتى عدم العدالة، أثبتوا أنكم أخذتموها عن علي رضي الله عنه، أثبتوا طعن علي في الشيخين بأدلة بأساليب متصلة. هذا أمر لا يمكن إخفاؤه، ولا يليق بعلي أن يخفي هذا المعتقد. علي رضي الله عنه لا يليق به أن يخفي هذا المعتقد عن الناس ولا يبينه ولا يشتهر عنه. أقول من أين جئتم بهذه المعتقدات؟ ولماذا علي لما تولى الخلافة ما صرح بها؟ ولماذا لم يدعو إليها علي رضي الله تعالى عنه؟ أسئلة لا نجد لها إجابة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما لا تجد لها إجابة فالمستمعون وجدوا لها إجابات وكررتها أكثر من مرة، لكن ماذا أصنع إذا كان أنت لا تفهم إجابتي أو لا تستمع إلى ما أقول؟ فهذا ليس خطأي وإنما هو خطأك. أما أنك تقول أنني ألوي النصوص على حسب فهمي وفهمي لا يوافق فهم ابن حجر، هذا عجيب غريب. أنا جئت لك بعبارة ابن حجر، نص العبارة ليس فهمي أنا، أي فهم هذا لي أنا؟ أنا جئت لك بقول ابن حجر، أنت الذي تلوي النص بما يوافق هواك وتركت قول علمائك وتركت ما قاله عمر بن الخطاب. أنت الآن الذي وقعت في هذه الطامة. وأما وظاهر وما قاله ابن حجر، نقلت نص العبارة، أنت نقلت قول من؟ لم تنقل قول واحد من العلماء، وتقول فهمك هل يوافق لا يوافق فهم ابن حجر. قل أن ابن حجر أخطأ في فهمه، وهذا كررته عليك أكثر من مرة ولم تجب. قل لماذا البخاري قال كذا وكذا ومجموعة من الرواة الذين في كتبكم قالوا كذا وكذا؟ إذا كانت العبارة لا شيء فيها فلماذا قالوا كذا وكذا؟ قال ابن حجر في فتح الباري، فقال أبو بكر، قال رسول الله، لا نورت ما تركناه صدقة فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا. يقول ابن حجر وكأن الزهري كان يحدث به تارة فيصرح وتارة فيكني. وكذلك مالك لماذا يكني؟ لو كان الأمر عادي لما إلى أن يكنوا، لكن الأمر واضح. وعلى كل حال المستمع المنصف هو الحكم بيني وبينك. وأما ما قلته عن هذه الرواية ضعيفة فأجيب عليها بجوابين. الجواب الأول أنه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتابه العدة سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وغيرهم وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. إذا مراسيل ابن أبي عمير على ما هو المشهور المنصور عند جمع من الطائفة، عند أكثر علماء الطائفة يرون أن مراسيل ابن أبي عمير صحيحة. النجاشي يقول فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، يعني مراسيل ابن أبي عمير. المحقق الحلي في كتابه المعتبر قال ومن ضمن الأشياء التي قالها الثالثة رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر 1100 رطل، وعلى هذا عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. وهذا هو القول المشهور عند علمائنا أنهم يعملون بمراسيل ابن أبي عمير. ثانيا أن هذه الرواية بعينها موجودة بسند صحيح تام من لا إرسال فيه في كتاب تفسير القمي في المجلد الثاني صفحة 155. قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان، اثنين رواة ثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها، فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر فقالت يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله. فاطمة سيدة نساء العالمين تقول ذلك، هل تكذب على مسألة أرض؟ كانت كاذبة على أمر من أمور الدنيا، فمن الذي يصدق؟ والحديث طويل. ففاطمة عليها السلام تعتقد أن أبا بكر منعها إرثها من رسول الله وأخرج وكيلها، وعلي عليه السلام يعتقد أن أبا بكر في هذا الحديث يحكم في أهل البيت بغير ما يحكم في المسلم. هذا حديث صحيح، نرجو منك الإجابة عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أولا تفسير القمي منحول على القمي، ولم يثبت منه إلا سورة البقرة وجزء من آل عمران، يعني هذا كل تفسير القمي. والرواية أقول ثبت أن الرواية أقول مرسل بن أبي عمير، ثم أيضا يعني آصف محسني قال عنها غير معتبرة، يعني أحد يصحح وأحد يضعف. والدين والعقيدة أقول لا تؤخذ بمثل هذه الأحاديث التي اختلف أهل يعني هذه الطائفة بها، أحد يصحح وأحد يضعف، يعني من يضعف أيضا يحتج على من يصحح بهذه الرواية. ثم أيضا أصلا يعني قضية الميراث
وميراث الأنبياء، في كتبكم أن الأنبياء لا يورثون، يعني في كتبكم أنتم أن الأنبياء لا يورثون. فهذه الرواية عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. أقول هذا يعني هذا الحديث في كتبكم، يعني في كتبكم هذا الحديث، و يعني هذا الحديث يعني مصحح، يعني في يعني لا يقصر عن الصحيح كما جاء في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول في الجزء الأول صفحة 111. وهذه الرواية قال عنها الخميني إنها صحيحة كما في الحكومة الإسلامية المجلد الأول صفحة 34. إذن هذه الرواية التي صححت والتي هي موافقة أيضا لما عند أهل السنة أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن الذي روى هذه الرواية غفل عن الرواية الأخرى وعن قضية أخذ يعني مطالبة فاطمة بإرثها، فلذلك ذكر هذا لم يخطر بباله أن هذا يتعارض مع قضية فدك ومطالبة فاطمة بفدك، وهذه من علامات الباطل. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه من التناقضات التي ليس لها إجابة. أنت يا شيخ علي أقررت بأمور متعددة وكلها تثبت الخلافة وتثبت العدالة وتثبت أن علي رضي الله تعالى عنه كان على وفاق مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. أثبت الصلاة خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أثبت الصلاة خلفه، ويعني هذا يعني كما جاء في المناظرة الأولى، وأثبت التحاكم عنده كما جاء في استدلالك بهذا الحديث، وأثبت أيضا تزويج أو تزوج علي رضي الله عنه زواج عمر من أم كلثوم بنت علي، وليس هنا في المداخلات أو في المناظرات، وإنما في كلام لك سمعته مسجل أنك تثبت هذا الزواج وتعترف به. طبعا الصلاة تدل على العدالة، الصلاة تدل على العدالة، لأن يقول الطوسي في المجلد الأول صفحة 471 و72 قال إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز، قال وهذا فاسق فلا تجوز الصلاة خلفه، يعني هذا قوله الطائفة، لأن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز. وكيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي خلف أبي بكر، أو علي كان يصلي خلف أبي بكر وعمر. أيضا قالوا الحلي المجلد الثاني صفحة 140 في نهاية الأحكام قال فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق عند جميع علماء، لقوله تعالى ولا تركنوا للذين ظلموا، قال والفاسق ظالم، وقوله عليه السلام ولا فاجر مؤمنا، وقول الصادق عليه السلام ولا تصلي خلف الفاسق وإن كان يقول بقولك. فهذا كله علماؤكم يقولون بذلك، ولذلك صلاة علي رضي الله عنه خلف أبي بكر وعمر دليل على عدالتهما، وأيضا الفاسق لا يزوج، ولذلك جاء في التحفة السنية عند سيد عبد الله الجزائري صفحة 270 قال ويكره تزويج الفاسق فإنه ليس بكفء للمؤمن، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، وفي أخرى نزل عليه كل يوم 1000 لعنة، يعني من يزوج الفاسق. إذن عمر تزوج بنت أم كلثوم وأنت تقر بهذا الزواج، ويلزمك إن نفيت هذا الزواج أن علي رضي الله عنه مستحق لهذا الوعيد، وهذا الوعيد الذي في الحديث الذي ذكره السيد عبد الله الجزائري في من يزوج الفاسق. هذه كل هذه لوازم لا تستطيع الخروج منها، ولا يستطيع الشيعة الخروج منها إلا بالتخلي عن هذا المذهب والرجوع إلى الحق الذي كان عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قوله أن قول الشيخ محمد البراك تفسير القم منحول على القم إلا سورة البقرة، هذا كلام ينبغي أن تدعمه بدليل. وكما تلاحظون دائما الشيخ محمد البراك لا يأتي على أقواله بأي أدلة. أنا أقول له مشهور علماء الطائفة يقول لي آصف محسني يقول كذا، أقول لك المشهور الذي عليه المشهور الذي عليه أساطين طائفة، أنا لم أقول لك هذا كل عالم من العلماء. هذه يعني إذا أنت تريد أن يكون المسألة الرجالية مجمع عليها إذا لا يسلم لكم حديث واحد، لأنه حتى البخاري لم يجمع عليه، لأن البخاري كما بينا فيما سبق طعن فيه مسلم، وقرأت لكم العبارة التي في مقدمة صحيح مسلم، وطعن فيه الذهلي أيضا وحرم ومنع الذهاب إلى مجلس البخاري، وأيضا بدر الدين الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح قال ولو ذهب العلماء إلى ترك كل من تكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا الشأن من الحديث إلا اليسير. انظر ماذا يقول، بل لم يبق شيء، ومن الذي ينجو من الناس سالما. إذن المسألة الرجالية ليس شرطا أن تكون متفق عليها، وإلا لا يسلم لكم حديث واحد لا من البخاري ولا من مسلم. نحن نتكلم على مشهور علماء الطائفة، مشهور علماء الطائفة هكذا يقولون، فهذا يؤيد يجعل الحديث صحيح. قولك كما قلنا تفسير القم منحول، هذا لم تثبته بدليل. أما الأنبياء لا يورثون، هذا مع الأسف الشديد أنك جئت برواية يعني ما فهمتها بمعناها، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعني ما ورثوا للناس وإنما ورثوا لأهلهم، ولكن الذي ورثوه لعموم الناس هو العلم. لكن ليس في هذا الحديث دلالة على أنه الأنبياء لا يورث إلى أهله، يعني أنتم جعلتم ميراث الأنبياء نهبة لكل أحد، زين الذي تركه الأنبياء ماذا يصنع فيه؟ ثم لا نورث ما تركناه صدقة، لماذا لم يعمل به نساء النبي وجلسنا في بيوت النبي وكل من كان عنده شيء من أموال النبي ومن ثياب النبي كعائشة بقي عنده إلا فاطمة سلام الله عليها، فإنها منعت وهي الوارث الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال الشيخ محمد البراك كما هو واضح يريد أن يخرج عن الموضوع الأساس للحوار، فيتكلم عن زواج عمر من بنت أمير المؤمنين والفاسق لا يزوج، هذا كلام طويل فيها، ولا تأخذ ببعض كلامي وتترك البعض الآخر. وإذا أردت أن نتكلم في هذه نتكلم، لكن هذا ليس هو موضوع الحوار. ثم في نفس هذه الرواية أنت تقول أن علي خلف أبي بكر في الرواية، ثم قام يعني أمير أبي بكر وصلى لنفسه وخالد بن الوليد إلى جنبه ومعه السيف. ثم هناك رواية صحيحة أو حسنة عن زرارة، طبعا صحيحة أو حسنة كما قال المحقق البحراني في الحدائق الناظرة في المجلد العاشر صفحة 184، وهذه الرواية قرأتها سابقا لكن مع الأسف دائما أعيد وأعيد وأعيد ولا فائدة، أنه أن قلت لأبي جعفر إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى 4 ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، يعني ما صلى ركعتين بل 4 ركعات يعني الظهر. فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى 4 ركعات يعني سلم الفاسق وانصرف، فصلى 4 ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صليت 4 ركعات لم تفصل بينهن بتسليم، فقال: إنهن 4 ركعات مشبهات. فسكت، فوالله ما عقل ما قال له. إذن إلى الآن الشيخ محمد البراك ما استطاع أن يجيب على رواية البخاري، رواية مسلم، على قول عمر أنه في رأيه، في رأي الذي شهد أن علي بن أبي طالب قال ذلك، ما أجاب على ما قاله ابن حجر في فهمه للحديث، فهم ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث عندكم ولا تقبلون قوله، وصحيح مسلم ولا تقبلون الرواية فيه. ثم يأتي الشيخ محمد البراك ويريد المباهلة. المباهلة باهلة كثيرون، وهذه معروفة أنها وسيلة للفرار. أنا لا مانع عندي، لا مانع عندي من المباهلة، وأنا قلت سابقا أنا لا مانع عندي، لكن أنا أعرف أنك تريد أن تفر لأنك لم تستطع الإجابة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أولا قضية أن طبعا لن أتحدث في البخاري حتى لا أضيع الوقت حقيقة. أقول بالنسبة لما ذكرت عن ابن أبي عمير، يقول النجاشي: فإن الأصحاب سكنوا إلى مراسيل ابن أبي عمير، وذكر مثال ذلك الشيخ في كتاب العدة، لكن قد تعرضنا في المقدمة إلى أن هذا الكلام لا أساس له، أن هذا الكلام لا أساس له. هذا في معجم رجال الحديث للخوئي الجزء الأول صفحة 297، فهذا الكلام لا أساس له كما بين ذلك الخوئي. طيب، أما بالنسبة لتفسير القمي، تفسير القمي ذكر جعفر السبحاني أن تفسير القمي ملفق، قال: فقد ابتدأ علي بن إبراهيم بسورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران إلى الآية 45، وهذا كتاب الرجال والدراية صفحة 56. وأيضا يقول محقق بحار الأنوار: التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره، بل فيه زيادات كثيرة من غيره، وهذا في الجزء 22 صفحة 240. هذا كلام علمائكم في، أو كلام علمائكم في تفسير، في تفسير القمي. أما الحديث وفهم الحديث، فهم الحديث إن لا نورث ما تركناه صدقة، أقول هذا الحقيقة يعني لين، بل نحن اتفقنا على أن نقبل الظاهر. وإذا قيل الميراث لم يورث دينارا ولا درهما، هل يورثون للناس يعني عقلا؟ يعني هل يليق بالنبي أن يقول مثل هذا الكلام، أن الأنبياء لا يورثون للناس دينارا ولا درهما؟ ولذلك من كمال الأنبياء ومن صدقهم أنهم لا يستفيد منهم أحد ماديا من ذريتهم، ولذلك النبي لا يأخذ أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألتكم من أجر فهو لكم، فلا يأخذون شيئا، حتى لا يتهمون أنهم يستغلون النبوة لأجل مصالح لهم أو لذرياتهم. فلذلك أقول لا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الميراث فقط، وهو ما تعارف عليه الناس وما عرفه، وما عرفه الناس. وأن إنسان يورث لأبنائه وليس يورث للآخرين، ولذلك النبي لو كان يقصد لا يورث للناس لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أبلغ الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، ولذلك يبين الحق. أما زوجات النبي، لماذا بقينا في بيته ما خرجنا، أو في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أقول هذا لأن أزواج النبي في حكم المعتدات. لماذا؟ لأنهن لا يجوز لهن أن يتزوجن من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي لهن الثمن من الميراث، لو كان يورث النبي لورث الثمن من ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يطالبن بالثمن، كما لم يطالب العباس أيضا، لأن من قسمة الميراث سورة النساء، والعم والزوجات رزق الثمن والباقي للعم. لكن أزواج النبي بقين في بيته لأنه في حكم المعتدات، لأنه لا يمنع لهن عليهن أن يتزوجن غيره،
ولذلك بقينا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بقينا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجنا. أما الصلاة خلف أبي بكر وعمر فقل هذه يعني الحقيقة هي طعن في علي أنه يأتي كل يوم ثم يصلي خلف أبي بكر أو خلف عمر ثم خلف عثمان سنين طويلة وهو يقصد الانفراد، ولا يبين ذلك للناس، لم يفهمه إلا علي المحسن ولم يفهمه إلا الشيعة. لماذا علي رضي الله عنه لا يعلن للناس؟ لماذا لم يبين لشيعته؟ لماذا لم يبين لشيعته؟ يقول لا تصلوا خلف أبي بكر وعمر وعثمان لأن الصلاة خلفهم لا تجوز. لماذا يكتم الحق؟ أنا لو سألني أحد، أنا على سبيل المثال لو سألني أحد قال لي ما حكم الصلاة خلف الشيعي، قلت لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح الصلاة خلفه ولا أكتم الحق وأبين ومن أنا بالنسبة لعلي. هل علي رضي الله عنه يكتم الحق ولا يبينه للناس ويظل أتباعه رضي الله عنه؟ أقول هذا لا يليق بعلي رضي الله عنه، فلولا أنه يرى صحة الصلاة خلف أبي بكر وعمر وعثمان لبين ذلك للناس وأظهره وأعلنه لو كان لا يرى صحة الصلاة خلفهما. وهنا ينبغي لكم أن تبينوا كيف عرفتم ما في قلب علي رضي الله عنه، لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، ثم تقول المباهلة طريق للهروب. إذن اتهام للرسول بأنه يهرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب المباهلة، طلب المباهلة من نصارى نجران، فهل يتهم النبي بالهروب؟ أنا أقول والله لا يطلب المباهلة إلا الشجاع الواثق من عقيدته الواثق من دينه، هو الذي يطلب المباهلة، وأنا واثق من ديني وأنا أعتقد جازما وأباهل على ذلك أن دين أهل السنة أنه هو الحق وأن دين الشيعة باطل ولا صلة للشيعة بأهل البيت، أباهل على ذلك وأعلن المباهلة على ذلك متى ما أردت، إن أردت في هذه الليلة أو في ليلة أخرى فليس عندي مانع. ومن يفر من المباهلة هو الذي في الواقع لا يثق بمعتقده ولا يثق بدينه، ولذلك لا يستطيع أن يباهل لأنه لا يعتقد صحة المعتقد الذي يعتقد. الأسئلة لم تجب عليها الشيخ وقد كررتها مرات ومرات، وأين قال علي حين تولى الخلافة بالمعتقدات التي تنسبونها إليه؟ والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قول السبحاني أن تفسير القمي المطبوع المتداول، قال التفسير المتداول المطبوع ليس لعلي بن إبراهيم وحده وإنما هو ملفق، يعني فيه مجموع تفسيرين، تفسير لعلي بن إبراهيم قال ملفق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر. فليس هناك، ليس في كلام السبحاني طعن في قوله ملفق، يعني ملفق مو أنه مختلق عليه وإنما من تفسيرين. وهذا السند، هذا السند الذي هو نقلته لكم فيه كلام القمي، إذن هذا من كلام القمي مما رواه تلميذه عن القمي نفسه، فإذن لا إشكال في هذا الذي ذكرته وفي هذه الرواية. ثم العجيب أن الشيخ محمد البراك يقول أنه لم يتحدث في رواية صحيح البخاري حتى لا يضيع الوقت، هذه دائما هذا دأبه أنه لا يجيب على الأسئلة حتى لا يضيع الوقت. ثم يقول أن بالنسبة إلى الميراث نحن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، المسألة الميراث هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم الآن في مسألة الرأي علي بن أبي طالب، فلا ندخل مسائل أخرى هامشية من أجل ضياع الوقت. وأما مسألة أن المباهلة طريق للهروب ومعنى أنه هل النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يهرب، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي عنده الحجة البالغة، الذي يهرب الذي هو ضعيف الحجة، وكما لاحظنا أنك لم تجب على مسائل مهمة. قول عمر الذي قرره وبينه بوضوح لم تجب عليه. ما قاله ابن حجر أيضا لم تجب عليه. الذي ليس عنده جواب هو الذي يريد أن يهرب، ولذلك يلجأ إلى مسألة مباهلات وما مباهلات. وإذا كان مسألة المباهلة هذا يدل على أن الإنسان واثق من عقيدته، الحمد لله أنا واثق من عقيدتي ولا مانع عندي من مباهلتك، لكن أعلم هذا تريد أن تهرب. إذا كان تريد المباهلة لا مانع، لكن بعد أن تعترف بأنك عجزت عن أن تجيب على الروايات التي طرحتها سابقا والأدلة التي طرحتها سابقا في الخلافة، وحاولتم جهدكم أن تقطعوا موضوع الخلافة لأنه كان موضوعا محرجا بالنسبة إليكم، وأيضا الآن رواية صحيح مسلم التي لم تجب عليها، وكلام عمر الذي رددته وتشبثت برأي العباس في علي بن أبي طالب أنه علي بن أن في إقرار بأن علي بن أبي طالب يقر بأن الأنبياء لا يورثون، ومن هذا الكلام الذي هو خارج عن موضوع الحوار. فإذا كان تريد المباهلة فلا مانع عندي أنا، لكن بعد أن تقر بالهزيمة وبأنك لم تجب ولم تستطع ولم تأتي بجواب لحد الآن على ما قاله ابن حجر، والرواية التي ذكرتها من القمي هي رواية صحيحة حسب مباني الشيعة، وأيضا الرواية الثانية رواية ابن أبي عمر مراسيل ابن أبي عمر حسب المشهور عند الشيعة أيضا رواية صحيحة. وأما أنك تقول واحد يصحح وواحد يضعف، نفس الشيء أنتم عندكم تقولون ابن حجر الحاكم متساهل في التصحيح، وبعض الأحيان ابن الذهبي يضعف والحاكم يصحح، ويأتي أيضا ابن حبان ويصحح، ويأتي بعضهم ويضاعف. ولذلك لما نراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة نجد أن كثير من الروايات التي صححها الحاكم وغير الحاكم ضعفها الألباني. وأنا جئت لك بروايات فيما سبق إن الأمة ستغدر بعلي من بعدي، وأنت رددتها لأنه تقول الألباني ضعفها مع أنه صححها الحاكم وصححها الذهبي. فعلى كل حال القول المشهور هو المتبع، ولا يمكن أن نقول إنه لما شخص رد رواية إذا نطرحها، وإلا الألباني رد روايات كثيرة من صحيح مسلم وغير الألباني ردوا روايات من صحيح البخاري، فهل تقبل أنت منهم؟ طبيعي أنه لا تقبل ذلك. على كل حال بالنسبة إلى ما قلته أن زوجات النبي بحكم المعتدات، عجيب غريب منك، لأنه كيف معتدة مثل عائشة التي توفيت سنة 57، يعني 47 سنة بحكم المعتدة، هذا عجيب غريب. ثم بعد ذلك عائشة باعت بيتها إلى ابن أختها عبد الله ابن الزبير. على كل حال كما لاحظتم إخواني الشيخ البراك لم يجب على رواية مسلم، لم يستطع أن يأتي بتوجيه لما قاله ابن حجر، اعتمد على فهم هو خاص، لم يأتي بقول الشراح لهذا الحديث الذي وهو واضح الدلالة ويدل على المطلب الذي قلناه والحجة التي نحتج عليه بها. والبخاري أيضا قال كذا وكذا وغير البخاري، ومع ذلك الشيخ البراك لم يستطع أن يجيب على هذا الدليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول المختلف من الأحاديث لا نبني عليه عقيدة، أهل السنة لا يبنون عقيدة على المختلف عليه، ما يصححه البعض ويضعفه آخرون لا يبنون عليه عقيدة أهل السنة، وإنما العقيدة تبنى على ما ثبت وما صح، على ما ثبت وما صح. أنتم تأتي بأحاديث اختلف فيها علماؤكم، اختلف فيها علماؤكم، وأنت أيضا في المناظرة السابقة حذفت قول المجلس حين قال ضعيف على المشهور معتبر عندي، والآن تحتج بالمشهور. هنا تناقض، يعني تناقض بين كلامك هذا وكلامك السابق. أما تفسير القمي، تفسير القمي أنت ترى أنه صحيح، ترى أنه صحيح وترى أنه ثابت، إذن يلزمك الإقرار بالتجسيم، لأن هذا التفسير اشتمل على التجسيم وتشبيه الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأيضا يقول بالتحريف، بتحريف كلام الله عز وجل. وكذلك رمى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه، فهذه كلها تلزمك إن أقررت بصحة تفسير القمي، يعني هذه تلزمك. وهذه طوام، وكل واحدة منها، كل واحدة منها أشد من الأخرى، فنفيك له وإنكارك له أسهل من إقرارك بهذا، بهذا يعني بهذا، بهذا التفسير. نعم. ولذلك أنا أقول الحقيقة أنا أتمنى أنك تقر بهذا التفسير وتثبت ما فيه، لأنه يلزمك ما في هذا التفسير من الطوام ومن الأمور المنكرة التي لا يقبلها المسلمون. أقول، تقول بأن أني لا أجيب على الأسئلة كعادتك، في كل مداخلة البراك لا يجيب على الأسئلة، أنا أجيب وأفصل وأبين، وأنت الرد الذي عندك البراك لا يجيب على الأسئلة. والله إني قد أجبت وقد ألزمتك بالحديث وقلت لك أقبل الحديث، حديث مسلم، كل حديث مسلم، كل ما فيه أقبل، كل ما فيه. وهل تقبل كل ما فيه؟ لا تستطيع أن تقبل ما فيه، لأن ما فيه ينسف عقيدتك تماما، وفيه إثبات اعتقاد علي رضي الله تعالى عنه في الشيخين أنه يوافق اعتقاد بقية المسلمين. أما المباهلة وتقول بأنها هروب، أنا أقول المباهلة هي القوة، وأنا أباهل وأنت تقول لم تأتي، تعترف، لا بد أن تعترف بأنك لم تجب على الأسئلة وأنك لم تستطع يعني أن ترد. أقول أنا أباهل، أباهل من ضمن المباهلة، أن يكون من ضمن المباهلة أنا أقول إن علي آل محسن لم يأتي بما يصح الاحتجاج به، يكون هذه من ضمن المباهلة، أباهل على ذلك أنك لم تأتي بما يصح الاحتجاج به وبما يثبت أنك متبع لآل البيت. أنا أقول هذا من ضمن المباهلة. المباهلة تشتمل على أمور: أولا أن الشيعة لا علاقة لهم بآل البيت، أن أهل السنة ونحن منهم ولله الحمد أولى الناس بآل البيت، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أباهل عليه. وأيضا أباهل أنه في المناظرات، كل المناظرات السابقة، أنك لم تأتي بما يصح الاحتجاج به على أنك تتبع آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه أقول هذه أباهل عليها كلها. أزواج النبي محرم عليهن الزواج بنص القرآن، محرم عليهن الزواج بنص القرآن، ولذلك المرأة إذا كان محرم عليها الزواج فإنها تبقى في بيتها. ولذلك من الذي قال بأن عائشة باعت بيتها رضي الله تعالى عنها؟ إلا إن احتاجت، يعني إن صح ذلك، إن احتاجت إلى بيت لأن لسبب معين، فهي بقيمة ما أن تكون في بيت، ولا بد لها من بيت. ولذلك أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم أنهن في حكم المعتدات، فيبقين في بيوتهن، وليس بقاؤهن في بيوتهن أنه من الميراث، ولكن لأنهن محرم عليهن الزواج أن يتزوجن. أقول في هذه المداخلة الأخيرة كما رأيت مكتوب على العام، أقول أسئلة لم نجد لها إجابة. أولا أنت أقررت بأمور الحقيقة تنسف المعتقد الذي تعتقد،
أولا صلاة علي خلف أبي، الإجماع عندكم بأن الصلاة خلف الفاسق خلف غير العدل لا تصح، وهذا باعتراف أقول لا ينكر هذا والله إلا مكابر أن عليا صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان. أيضا تحاكم علي بن أبي طالب أمام عمر مع إجماع علمائكم على تحريم ذلك، أن يتحاكم إلى يعني غير العدل أو غير المسلم، أنه لا يصح التحاكم إليه. إقرارك بتزويج علي بن أبي طالب لعمر مع أن كتبك تقول بأن من زوج بنته لفاسق نزلت عليه كل يوم ألف لعنة، أقول زواج علي أو زواج عمر من أم كلثوم ثابت ولم ينكره علي رضي الله تعالى عنه وما أنكره أحد، والذي ينكره والله إنه يطعن بعلي رضي الله تعالى عنه، يطعن بآل البيت ويسيء لآل البيت، كما سمعت ذلك بكلام لا أستطيع أن أقوله، قرأته في كتبكم وسمعته منك أيضا بعبارة تنسب لآل البيت، لا أستطيع أن أقول هذه العبارة عن أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه، فلا أستطيع أن أقول هذه العبارة البشعة التي ترددونها وتقولونها عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه قالها. نعم. ثم أخيرا إقرارك بنسبة هذا الكتاب القمي للقمي تفسيره، وأقول هذا يلزم فيه لوازم أخرى وكثيرة، أقول بالنسبة للمباهلة أنا أطالب بها وألتزم بها ومستعد لها، ومن ضمنها كما قلت حتى لا تقول إقرار بأنك أنك يعني أنني لم أستطع أن أجيب، أقول من ضمن المباهلة أن يكون من ضمنها أنك لم تستطع أن تأتي بما تثبت به صحة معتقدك وصحة اتباعك لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنك لم تستطع أن تثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه كان على معتقد الشيعة وأن الشيعة أخذوا عقيدتهم عن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. طيب جزاكم الله ألف خير على هذه المناظرة الهادئة، ولكن إن شاء الله عزيزي بركات لا أنا إن شاء الله حيكون لي كلمة ولا أنت كلمة، الكلمة إن شاء الله للمشايخ، خليهم يحددون موعد يوم المناظرة فقط، لا نريد أن ندخل في أي كلمات، فقط تحديد يوم المناظرة أو آلية المناظرة متى تكون المرة المقبلة. إيه أنا ما عندي شيء أتكلم فيه عزيزي، أنا خلاص انتهت المناظرة ما عاد عندي أي تعقيب، ما في تعقيب على الشيخين، بس يتفضلوا هم الشيخين يبلغونا متى المناظرة المقبلة. تفضل.
السلام عليكم وبركاته. هل الصوت واضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الشيخ محمد البراك مصر على المباهلة فلا مانع عندي، فنتباهل نحدد وقت إلى المباهلة لا للمناظرة، لأنه إما مناظرة أو مباهلة، يريد مناظرة نستمر، مباهلة نتباهل. هو الآن الشيخ محمد البراك مصر على المباهلة، إذا كان هكذا لا مانع عندي، يريد في الآن يريد أي وقت أنا لا مانع عندي، والحمد لله أنا واثق من ذلك تماما، يريد في مكان عام ما عندي مانع. ماذا يريد هو؟ إذا كان في مكان عام في مكان نتفق عليه لا مانع عندي، في البالتوك طبعا هذه كما قلت وسيلة جيدة لقطع المناظرات كما حصل في مناظرات سابقة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول أنا أريد استمرار الحوار، ولكن أقول الذي يدعوني للمباهلة هو عدم الاتفاق على شيء نرجع إليه. طلبت القرآن لم تقبل، طلبت كتب عندكم لم تقبل هذه الكتب، يعني أن نتحدث في الأمور المهمة أيضا لم تقبل، في قضية تكفير الشيخين، قضية تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم تقبل هذه الأمور، فاضطررت اضطرارا إلى المباهلة، إلى طلب المباهلة. أريد المحاورة وأريد أن تستمر المحاورة والمناظرة، لكننا مضطر الحقيقة، يعني حين تأتينا بأدلة لا يصح الاستدلال بها، لا يجوز الاستدلال بها ولا يصح، مثل الحديث الذي في مسلم، ثم ترى أنك قد يعني احتججت علينا به، فأقول هذا الذي اضطرني إلى طلب المباهلة. ولذلك إذا كان الحوار سيستمر بهذه الطريقة، ليس هنالك وضوح وصراحة وثقة وإعلان العقيدة بكل وضوح، فقل أنا أكون مضطرا لطلب المباهلة. يعني الإنسان يبين عقيدته بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شجاعة ولا يكتم هذه العقيدة، فعندئذ المناظرة تستمر. أما إن كان بهذه الطريقة فلا حل إلا المباهلة. وأيضا مثل ما قلت، إن كانت في نجتمع في مكان أو في البلتوك، أنا على استعداد بكل ما تريد، وبالأسهل عندك إما أن تكون على البلتوك أو في مكان عام، فأنا على استعداد للمباهلة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما أنني ما قبلت بالقرآن فهذا تقول علي، وأنني ما قبلت بكتبك بكتبي، أنا الآن أحتج عليك بكتبك وأقول لك احتج علي بكتبي لكن بالصحيح. هذا الذي اتفقنا عليه واستمع إليه الناس. أما تنسب إلي أنا ما أقبل بالقرآن وما أقبل بكتبي، متى قلت ذلك ومتى حصل ذلك؟ أنت لم تأتي بحديث واحد صحيح، ثم إذا كنت لا تقبل الاحتجاج بمسلم ماذا تريد أن آتي لك؟ إذا كان حديث صحيح واضح بين كلام ابن حجر أيضا وما قبلت، ماذا أصنع لك؟ أنت تقول مضطر تريد المباهل، لا مانع عندي، أنا لا مانع عندي، لكن أنا لا أجد في ذلك اضطرار. أنت تجد مضطر وتريد المباهلة، أنا لا أفر من مباهلة ولا من مناظرة. أنت صرت تعينون الموضوع الذي تريدونه والوقت الذي تريدونه، قل لي أي خيار في اختيار موضوع ولا في اختيار وقت، والآن تريدون أن تنهون المناظرات وتجعلون المباهلة. أنا لا مانع عندي، الحمد لله، أنا واثق جدا من عقيدتي وواثق جدا من ما أقول، وإذا كان تريد الآن لا مانع، وقت آخر لا مانع، تريد في مكان عام لا مانع، لكن المكان العام نتفق عليه، لأنه المسألة تتعلق بجهات بمسائل أمنية كما تعلمون، ولابد يكون هناك موافقات أمنية، وأنا ما عندي مانع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول بالنسبة تقول القرآن أنا مستعد، أنا أقبل أن نتناظر وأن يكون المرجع لنا جميعا القرآن، هل تقبل؟ يعني المناظرة القادمة أن يكون المناظرة نتحدث ومرجعنا هو كتاب الله تعالى فقط، لا يسمعنا كلامي كما سمعت من لك تعليقا على هذا الطلب، أن نكتفي بالقرآن وأنه يكفي القرآن وأن الناس لا يحتاجون للسنة، لا، وإنما فقط في موضوعات المناظرة، يعني في موضوعات المناظرة أن يكون نرجع للقرآن، ولك الحق، لك الحق في المناظرة أن تطرح ما تشاء من الموضوعات، يعني أنت في المناظرة حر فيما تشاء، تنتقل من موضوع لآخر، تطرح 10 مواضيع في جلسة واحدة في نفس المناظرة، يعني ولا نلتزم بموضوع، أنت تختار الموضوع الذي تريد وفي وقت المناظرة أيضا ليس الآن، وأنا يعني ليس لي حق الاختيار في الموضوع، وإنما فقط أرد عليك من القرآن، هل تستطيع وهل تقبل ذلك؟ هل تستطيع وتقبل ذلك أن يكون المناظرة القادمة فقط في القرآن في كتاب الله تعالى، وأن يكون استدلالنا بكتاب الله عز وجل؟ أنا أقول لا أقول وأكرر القول، لا أقول أن القرآن يكفي يعني كمصدر للتشريع أو للعقيدة أو للأخلاق، لا يكفي، السنة تفسر القرآن، لكن في موضوع المناظرة في النقاش أن يكون يعني الرجوع إلى كتاب الله عز وجل في الموضوعات التي تريد. أنا أقول نحن أهل السنة عندنا أدلة كثيرة صريحة، يعني صريحة ولا حتى المجمل ويعني لا نستدل به أو المتشابه بالمحكم الواضح الاستدلال به، أنا أقبل ذلك، أقبل ذلك في المناظرة القادمة. أما إن كنت لا تقبل، لا تقبل، فأنا مستعد للمباهلة، مستعد للمباهلة بالمكان الذي تريد، بالباتوك مستعد لها، بمكان طبعا تقول إذن من السلطات، نحن ولا الحمد يعني أمر هذا عقيدة بيننا ليس فيها أيضا لها علاقة بالدولة ولا بالسلطات ولا بأي شيء، يعني لما يجتمع اثنان ويتحدثان في موضوع، وأنا والله الحمد يعني سبق لي في الحرم المكي جلست مع بعض الشيعة وتكلمت معهم وطلبت المباهلة، ونحن أمام بيت الله الحرام والذين حولنا من الشرطة الحرام، لأن هذا أمر خاص ليس له علاقة بأحد وليس له علاقة بالأمن، فنقول هذا يعني وليس شرطا يعني. ولذلك أنا لا ألتزم بأن يكون المناظرة عند بيت الله الحرام، لا ألتزم بذلك، وإن كنت أنا أفضل هذا أن تكون المباهلة أمام بيت الله الحرام وليس بشكل علني، أو تكون في مكان آخر، أنا ولله الحمد على ثقة من الدين ومن العقيدة التي أعتقد والتي أدين الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك نقول إن كنت لا تقبل المناظرة في القرآن أن يكون المرجع القرآن، فليس لنا حل إلا المباهلة، وهي حل وأيضا يعني فيها إن شاء الله تعالى ما يدل على من الذي على حق وعلى باطل، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا أريد أن تكون المباهلة علنية، لا أنها خاصة بيني وبينك في أحد زوايا الحرم، كما صارت هذه المناظرة علنية أمام الناس، كذلك المباهلة علنية تكون أمام الناس مصورة. وكما قلت المسجد الحرام ليس هو مكان مباهلات، فتكون المباهلة أمام الناس في العلن مصورة، وتكون هناك تحت موافقة الدولة. هذا أنا ما عندي مانع، ما عندي مانع. أما تقول أنه لا مانع عندك من استمرار المناظرات، أنا لا مانع عندي، تريد في القرآن فقط بس يعني بدون السنة، هذا شيء عجيب. لماذا تريد أن تلغي السنة؟ لماذا لا يعني تريد أن أحتج عليك أو تحتج علي بالسنة؟ هناك كلمة لطيفة قالها الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر، لما قال أن أبا بكر قال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديثا تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله إلى أخ. قال الذهبي فهذا المرسل يدلك على أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية. ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة؟ فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج. إذن لا يمكن أن نلغي السنة، نحتج بالكتاب والسنة. ثم أنت الآن تريد أن نحتج فقط بالقرآن؟ إذا كان السنة بهذا الوضوح التي هي مبينة للقرآن وأنت تردها، فإذا كيف إذا صار احتجاج بكلام والقرآن حمال أوجه، أنت تقول معنى الآية كذا وأنا أقول معنى الآية كذا ولا نخرج بنتيجة؟ أنا ما عندي مانع، أنا ليس عندي مانع، لكن لا ألغي السنة، أنا لا ألغي السنة. نحتج بالأحاديث الصحيحة كما اتفقنا سابقا، حديث أنا جئت به ضعيف قل لي ضعيف انتهى الكلام، أنا آتيك تأتيني بحديث ضعيف أقول لك ضعيف. أما أنه نطرح السنة ونلغيها هذا ليس كلام أهل الحق، وإنما هو كلام المبطلين الذين يريدون أن يحتجوا بأمور يحملونها ما لا تحتمل. فعلى كل حال هذا الذي أنا قلته، لا مانع عندي من المباهلة من المناظرة، فنحدد الموضوع الذي نتناظر فيه أو المكان الذي نتباهل فيه، لا مانع عندي من جميع هذه الجهات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول بالنسبة للمباهلة وإذن السلطات، أقول السلطات ليس لها علاقة في هذه المباهلات. وأنا أقول هل أنت تنسق في أخذ إذن من السلطات؟ لك الحق في هذا. وما أدري ما هي الجهة التي يمكن الرجوع إليها في الأخذ الإذن لأجل يعني لأجل المباهلة. يعني لا يوجد شرط في الدولة، لا توجد يعني في جهة معينة هي المسؤولة عن إعطاء الإذن للمباهلات أو شيء من هذا، لا يوجد. ومع ذلك أنا أقول إن كنت ترى أن نخرج إلى مثلا دولة البحرين خارج السعودية، ليس يعني في داخل السعودية حتى لا تقول السعودية، وأظن دولة البحرين لا يهمها أمر المباهلات ولا يهمها يعني أن تجرى مباهلة أو لا تجرى، لا يهم هذا الأمر. إن كنت ترى أنه داخل السعودية في مشكلة، أنا أقول أقرب مكان، وإن كان أقرب إليك وهو بعيد عني، أقرب مكان إليك يعني هذا من التسهيل عليك، أن تكون في البحرين المباهلة وبشكل علني ومصور الذي تريد، يعني لا ليس عندي مانع. أقول الأمر الآخر، أقول الأمر الآخر وهو في قضية الاحتجاج بالقرآن. أنا يعني قلت هذا، أنا أقول لا نقول بأن القرآن يكفي للمسلم أنه لا يرجع لغيره، لا، وإنما في قضايا معينة محددة. المشكلة لماذا نلجأ للقرآن فقط؟ لأننا السنة عندي لا تقبلها، وما في كتبك أنا لا أقبله، لا أقبل ما في كتبك وأنت لا تقبل ما في كتبي، أنت تقول اعترف بالقرآن وأؤمن بالقرآن وأنا كذلك، طيب نتفق على القرآن في مسائل محددة. أنا أقول لك الحق يا شيخ علي آل محسن، لك الحق أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، فإن وجدت آية واحدة، آية واحدة فقط تؤيدك صراحة فيما تعتقد فلك الحق أن تستدل بها من القرآن، وأنا كذلك إن وجدت ما يؤيدني صراحة أحتج به من كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن لا نقول بأن القرآن يكفي كمصدر للحكم أو مصدر لمعرفة الأخلاق أو العقيدة أو العبادات، لا، ليس هذا الموضوع. موضوعنا فقط في قضية المناظرة في بعض القضايا الجزئية، ولذلك القرآن هو يعني في مواضع كثيرة جدا أدلتها واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا الذي أريده، أظنه واضح، أظنه واضح جدا وليس في هذا إشكال، فلعلك أقول تستجيب لذلك، إلا أن كنت تقول والله لا يوجد في القرآن ما يؤيد معتقدنا صراحة أبدا، يعني ولا في أي جزئية ولا في أي مسألة من المسائل، فقل هذا أمر يخصك أنت ويعني لك ما تريد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في القرآن هناك هناك آيات كثيرة تدل على عقيدة الشيعة، من ضمنها آية التطهير، من ضمنها آية المباهلة، من ضمنها آية الولاية إنما وليكم الله، آية وكونوا مع الصادقين، وآيات كثيرة في كتاب الله. المشكلة ليس في القرآن، وإلا القرآن يهدي للتي هي أقوم، المشكلة في الأفهام، أفهام الناس، الناس الذين يبطلون ويؤولون الآيات بخلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولو كان الناس المبطلون لا يصنعون ذلك لما اختلف المسلمون وعندهم كتاب الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإلا لماذا لم يقل كتاب الله فقط؟ لأن الناس تحرف آيات القرآن عن مسارها الصحيح ومعناها المراد. على كل حال، تريد أنت تقول أنه أنتم لا تقبل أحاديثي وأنا لا أقبل، أنت احتج علي بكتبي وأنا احتج عليك بكتبك، بالصحيح من كتبك وأنت بالصحيح من كتبي وأحاديثي. فهذا الذي هو المناظرات قائمة على هذا، أنه كل إنسان يحتج بما هو صحيح عند الآخر. وأما مسألة المباهلة في البحرين، أنا لا مانع عندي، إذا تريد يوم الجمعة الآتي نحدد المكان ونلتقي هناك في يوم الجمعة، يعني قبل شهر رمضان. تريد في شهر رمضان لا مانع عندي، قبل شهر رمضان لا مانع عندي، فأنا لا مانع عندي من هذه الأمور. مناقشة نستمر، مباهلة فلتكن في أقرب وقت وفي البحرين، أنا موافق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نعم، أقول بالنسبة للقرآن، ما عندك من أدلة اطرحها في وقت المناظرة، يعني ما عندك من الأدلة، لك الحق أن تطرح هذه الأدلة في وقت المناظرة، والذين يستمعون يحكمون. أنا أقول الدليل القرآن، والله الحمد، نتفق على أنه كله صحيح، وأنتم يعني أنت يعني ما تقول، تقول بأن القرآن صحيح، أقول تقول بأن القرآن صحيح، يعني طيب، ما في القرآن الذي نتفق عليه، الذي نتفق عليه، نعم، أقول الذي نتفق عليه أن القرآن، القرآن، لماذا أنا لجأت واضطررت إلى أن ألجأ إلى أن نقول نحتج بالقرآن؟ طبعا لا نستطيع أن نحتج بالقرآن في كل المسائل، لا نستطيع، لأن في مسائل بينتها السنة ووضحتها السنة، لكن أنا مضطر لهذا الطلب. لماذا مضطر له؟ لأننا لم نتفق على، يعني لا في كتبنا ولا في كتبكم. طيب، نريد ولك أقول هذا التحدي، التحدي في دليل واحد فقط، يعني التحدي الذي طرحته اتباع أهل البيت في دليل واحد فقط تأتي به، لو جئت بدليل واحد بآية واحدة فقط ولكن تدل صراحة على ما تعتقد، فلك الحق، نقول كسبت التحدي وأنت محق في اتباع أهل البيت. دليل واحد فقط، آية من القرآن، القرآن أكثر من 6200 آية، آية واحدة فقط من كتاب الله عز وجل تدل صراحة على معتقدك وأنك متبع لآل البيت، عندئذ يكون لك الحق وتكون قد كسبت هذا التحدي. إن لم تقبل فليس أمامنا إلا المباهلة، والمباهلة يعني تحديد وقتها، يعني نتفق على مبدأ المباهلة ولكن تحديد وقتها، لأن الحقيقة بعيدة، أنا في مكة، ومكة يعني بعيدة جدا عن البحرين، فتحديد وقت المباهلة نتفق عليه فيما بعد. أنت يعني تذكر الأوقات التي تستطيعها سواء قبل رمضان أو بعد رمضان، ثم نتفق على الوقت المحدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا إلى الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذا هي المشكلة، هذه أنه تقول نريد دليل صريح، يعني صريح عندك، بحيث أنه بعد مثل كما يقولون واحد زائد واحد يساوي اثنين. القرآن له ظاهر وله باطن، والله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، فأمرنا بالتدبر في القرآن، وعلى هذا الأساس لابد أن نتأمل في آيات الكتاب. ولو كان القرآن كله نص ليس بظاهر لما وقع الاختلاف فيه بيننا، لو كان هناك آية يا أيها الناس إن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله من بعده، لا وجدت من يقول لا، خليفة رسول الله يعني في الصلاة، خليفة رسول الله يعني في كذا، وصارت التأويلات الباردة. فإذا إذا كان تريد المناظرة أنا لا مانع عندي كما قلت وما يحتاج أعيد، المناظرة لا مانع عندي. تريد نحدد موضوع معين، أنت تقول موضوع واحد نثبت فيه أننا أتباع أهل البيت، أنا لا مانع عندي هذا أثبت لك في موضوع واحد. تريد المباهلة أيضا لا مانع عندي، وإن شاء الله أنا قلت لك يوم الجمعة الآتي فلا مانع هذا أو هذا. وأنت قلت أنه البحرين وإن كانت بعيدة أنا موافق الآن، هي ليست بعيدة بالطائرة، ليست بعيدة إن شاء الله. فإن شاء الله يوم الجمعة الآتي أنا لا مانع عندي، ونتفق على مكان في البحرين ونتباهل هناك أمام الناس وأمام الكاميرات إن شاء الله. تفضل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول القرآن ليس كله له ظاهر وله باطن. القرآن فيه آيات يفهمها من قرأها، آيات يفهمها من قرأ في العبادات في المعاملات في العقائد، يعني لا ظاهرها وباطنها سواء. يعني آيات في كتاب الله عز وجل وهي كثيرة جدا، الله ما أنزل هذا القرآن ليمتحن الناس فيه ويكون أشبه بالألغاز، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى سماه قال حاميم والكتاب المبين، والكتاب المبين البين الظاهر، بل ليس بين في نفسه بل مبين لغيره هذا القرآن. فنقول في مسألة واحدة فقط، في مسألة واحدة نريد دليلا صريحا. آيات كثيرة جدا، يعني أعطيك إذا ربت أمثلة، في يوجد أمثلة. الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، أمر الله بالحج، يعني هل أحد يستطيع أن يقول ليس هنا الحج المقصود الحج إلى بيت الله الحرام؟ على هذا قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أقول آيات كثيرة جدا في القرآن واضحة ولا تحتاج، وليست يعني مجملة بل في غاية الوضوح، يعني هذا النوع الذي أريده من الأدلة وليس الأشياء التي يختلف الناس فيها. إن لم تقبل أقول المناظرة في القرآن، وأنا أقول لك الحرية يا أخي، ما في أكثر من يعني هذا العرض، يعني لك الحرية أن تختار الموضوع. إن رأيت نفسك في موضوع من الموضوعات يعني لا تستطيع الإجابة، انتقل للموضوع الآخر مباشرة من غير يعني لك الحق التغيير. فهذا الذي ما الحمد لله، يعني الأمور يعني إذا كنت يعني لا ترى إلا يعني المباهلة الحمد لله فأنا مستعد لها، لكن تحديد الوقت والله لا أستطيع. الجمعة القادمة أنا والله عندي سفر في نفس اليوم، يعني الجمعة القادمة عندي سفر في نفس اليوم، ولو أردت أن أعطيك رقم الحجز وتطلع على في نفس اليوم لا يعني والتنسيق أيضا مع الأخوة، يعني تكون التنسيق المسؤول على التنسيق ونسق أيضا في وقت المباهلة، لكن نتفق على مبدئها تتأخر تتقدم بحسب الظروف للطرفين، فليس عندي مانع في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عندك شغل في الجمعة الآتية فنريد أن تحدد وقت آخر. الآن أنت تعرف هذا الشغل وهذا السفر كم سيطول، ولا مانع عندي قلت أنه في شهر رمضان لا مانع عندي، ونحدد يوم. أريد أن تحدد الآن أمام الناس، وأنا لا أريد أن يكون هناك بيني وبينك وسائط، نريد أن نتكلم علانية أمام الناس، لأنه إذا كان هناك وسائط كما لاحظت التنسيق يضعف ويكثر اللغط والكلام الذي لا أنا أريد أن أنسق مع الشيخ محمد البراك مباشرة، لا تقليلا لشأن السيد رفيق فهو أنعم وأكرم، أنا أثق بالسيد رفيق، لكن السيد رفيق عانى معاناة كثيرة من الأطراف الأخرى، أن أوقعه في معاناة جديدة وفي سب وشتم، يسب ويشتم كثيرا، فلذلك أنا أريد من الشيخ محمد البراك أن يحدد هذه الليلة الوقت، إذا ما يستطيع يحدد وقت نتفق فيه على التنسيق بيني وبينه مباشرة في غرفة خاصة وأمام الناس، حتى لا يطول الكلام، ونحدد الوقت والمكان الذي نتباهل فيه في البحرين إن شاء الله. أنا أريد في أقرب وقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول إن شاء الله تعالى نتفق على الوقت، ويكون يعني أولا يعني من نتفق على نص المباحلة، يعني قبل الاتفاق على وقتها أيضا اتفاق على نص المباحلة، يعني تكتب النص الذي تباهل عليه وأنا أكتب النص الذي أباهل عليه، ونعلنه أمام الملأ حتى لا نختلف على يعني نص المباهلة أو موضوع المباهلة حينما نلتقي. ثم بعد ذلك الاتفاق على الوقت، يعني الاتفاق على الوقت إن شاء الله تعالى، يعني إن تيسر لي أنا سأحاول في أقرب وقت بإذن الله عز وجل، لكن أنا أريد أن يكون في وسيط، لأني ربما لا، وأنت أيضا يكون لك وسيط، يعني أنا أتفق أن يكون بركات وسيط لي، لأني لا أتواجد كثيرا وأنت لا تتواجد كثيرا، لا تتواجد كثيرا، ولذلك يكون أنا أقول لو كان التواصل بين رفيق وبين بركات فقط، فالوقت الذي يناسبني أبلغه لبركات ثم يبلغه لرفيق لرفيق، ويتفقان على الوقت إن كان مناسبا للطرفين فلا مانع عندي، وهذا حل وسط إن شاء الله تعالى. وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت شيخ محمد، أنا أريد أن أنسق معك مباشرة ولا حاجة للوسائط، لا أقل عين الآن بالنسبة إليك بحسب وقتك، عين وقت لجلسة التنسيق ننسق فيها مكان المباهلة، العبارات التي نقولها في المباهلة، يوم المباهلة، يعني عين وقت أنت بحسب الآن، تريد صباحا، تريد ظهر عصرا، تريد ليلا، بعد منتصف الليل، في أي وقت أنت تريد، عين الوقت الذي نستطيع أن نجلس فيه للتنسيق للمباهلة، ونترك الوسائط بيني وبينك، لأنه أنا لاحظت أن عندما نجتمع يكون التنسيق بيني وبينك سهل، وعندما تجتمع الوسائط يكون هناك لغط وكلام كثير وصباب وتجرؤ من بعض الأطراف على بعض الآخر، وهذا لا نريده، ونريد أن نحسم المسألة بأسرع وقت. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
قل طيب، ما المانع أن تكون المباهلة في الباتوك؟ وش اللي يمنع؟ أقول ما الذي يمنع؟ يعني تسهيلا، وحتى يكون أقرب، يعني الوقت أقرب يعني بيننا، إلا أن تكون يعني مباشرة فلا، يعني لا أتمسك بهذا، لكن إن رأيت يعني على أساس يعني تقريب الوقت وحتى لا تكون بعيدة وأن تكون في البلتوك، نتفق أيضا على وقت من الآن وننسق فيه، وليس عندي مانع، إن أردت إلا أن تكون مباشرة فأيضا ليس عندي مانع، لكن بعد نرى الوقت المناسب إن شاء الله تعالى ونتفق عليه بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا، أنا لا أريد في البلتوك، أريد أن تكون مباشرة أمام الناس، الكل يشاهد وتصور أيضا، تصور، وأنا أريد أن أحضر معي ابني الصغير، أريد أن أحضر معي ابني الصغير، لأني أعتقد أنه مبارك إن شاء الله، وهو ولد طيب ومؤمن وخير، فأريد أن أحضره معي وتكون أمام الناس وتصور، والناس يجتمعون ونتباهل إن شاء الله. والآن فقط أنا أريد منك أن تحدد وقت التنسيق إن شاء الله، حتى نجري المباهلة
بيني وبينك، وحبذا لو تكون في أسرع وقت لأنني مستعجل على المباهلة ومتشوق لها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خلاص، إذن يكون إن شاء الله تعالى الاتفاق يوم الاثنين، اتفاق على التنسيق يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في الساعة العاشرة، لأن عندي الحقيقة أيضا أخشى أن يكون عندي سفر، لكن يعني تقريبا الساعة العاشرة مساء، أو لو كان متأخر يكون أفضل، يعني لو كان مثلا الساعة، إذا ممكن الساعة الثانية عشر، لأن عندي الحقيقة رحلة في الساعة التاسعة، يعني إحنا الطيران الساعة التاسعة من جدة، فأخشى أن أكون يعني أتأخر، فتكون الساعة الثانية عشر إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بإذن الله تعالى. اتفقنا يوم الاثنين الساعة الثانية عشر ليلا وقت التفاهم على المباهلة، فبإذن الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعطيك مجال أيضا تكون الساعة واحدة لعله تتأخر، ولا نريد أن ننتظر، أعطيك مجال، لا مانع عندي الساعة الواحدة تريد من أجل أنه تأخذ المجال وتتأكد لعله تتأخر رحلة، حتى لا يقول قائل يتهمك باتهام أنك هربت من المباهلة، أعطيك المجال الواسع هذا. إذا تريد ليلة يوم الاثنين، تريد في وقت آخر يوم الثلاثاء، لا مانع عندي يوم الأربعاء، لا مانع، ما دام عندك سفرة يوم الاثنين احتمال تأخر، اجعله يوم الثلاثاء، اجعله يوم الأربعاء، لا مانع عندي، اجعله يوم الخميس الذي تفضل. تفضل لك اللقط.
أقول أنا لو لم تحضر لن أتهمك بالهروب، سأقول شغل الشيخ علي ولم يحضر، وأنت كذلك، لأني لو لم أحضر يوم الاثنين، وتعرف قد تتأخر رحلة الطائرات، لو لم أتأخر سيحدد وقت آخر يعني إن شاء الله تعالى في أقرب وقت، لكن بإذن الله عز وجل، بإذن الله سأتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني وما دام فيها أيضا متسع من الثاني عشر إلى الواحدة سأحاول بإذن الله. بالعادة طبعا رحلة الطيران الإقلاع في من جدة الساعة تقريبا التاسعة إلى ربع، يعني مدة الطيران حوالي ساعة ونص، يعني بإذن الله لا يحدث تأخير، ولو حدث التأخير لأمر يعني خارج عن الإرادة يحدد يكون في اليوم الذي بعده، الأصل يوم الاثنين، يوم الاثنين الساعة الثانية عشر، إن لم أتمكن يوم الاثنين، إن لم أتمكن فيكون البديل يوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساء، الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يعني يوم الاثنين هو الوقت المتفق عليه، يوم الاثنين الساعة الثانية عشر ليلا، البديل إن لم أتمكن فيكون يوم الثلاثاء الساعة العاشرة ليلا، ولو لم تحضر سألتمس لك عذرا، وأنت كذلك أيضا، ولكن هذا الوقت المتفق عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الساعة يوم الاثنين الساعة مساء الساعة الثانية عشرة إن شاء الله، اتفقنا على هذا. إذا كان ما حصل فلتكن يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة أفضل بالنسبة لي، يعني ما حصل اثنين الثاني عشرة الثلاثاء الثاني عشرة فيكون أفضل بالنسبة لي. إذا على هذا اتفقنا، وعلى كل حال أشكر الجميع، وإن شاء الله نلتقي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم.